السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص وهذه الحلقة الخاصة وهذه التغطية الخاصة لما يدور في مصر من أحداث. مصر العظيمة، مصر الثورة، مصر الجديدة، مصر التي يأبى الكثير أن تعود إلى مكانتها، مصر التي يتآمر عليها الكثير لتبقى كما كانت، مصر التي يريد الكثير أن يذهب دم شهدائها هدرا، مصر التي يحفظها الله عز وجل، مصر التي رعى الله عز وجل ثورتها، مصر التي سيحقق الله عز وجل بها العزة والكرامة للمسلمين وللعرب ولكل الأحرار في كل مكان. حقيقة هذه الحلقة تأتي مباشرة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في قضيتين من أهم القضايا ومن القضايا المحورية في تاريخنا، في ثورتنا، في آمالنا. كان الحكم الأول هو حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل، حيث حكمت المحكمة الدستورية العليا الآن بعدم دستورية قانون ممارسة الحقوق السياسية المعروف باسم قانون العزل، وهو ما يترتب عليه بقاء الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي السبت والأحد المقبلين. المحكمة الدستورية العليا اعتبرت أن قانون العزل موجه لأشخاص بأعينهم، وأنهم لم يحصلوا على فرصتهم في الدفاع عن أنفسهم، ويجري عزلهم بدون أي تحقيق، وهو ما يعني أن جولة انتخابات الإعادة ستجري في موعدها يومي الأحد والاثنين المقبلين بين المرشحين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق. يعني يوم السبت والحد نازلين الانتخابات، نختار دكتور محمد مرسي ولا نختار الفريق أحمد شفيق. الحكم الثاني هو الحكم بعدم دستورية دخول الحزبيين في انتخابات الفردي في مجلس الشعب، وبالتالي إعادة انتخابات مجلس الشعب الفردية ومنع الأحزاب من الدخول فيها. انتخابات مجلس الشعب كان عندنا تلتين الانتخابات على القوائم وتلت الانتخابات فردي. الانتخابات الفردية كان فيها مرشحين نازلين ومنتمين بأسماء أحزاب ومرشحين مستقلين. معظم المرشحين اللي كانوا منتمين للأحزاب معظمهم ينتمي، اللي نجحوا طبعا ينتمي إلى حزبي الحرية والعدالة وحزب النور. المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية ترشح الحزبيين على قوائم الفردي، يعني ستتم إعادة انتخابات مجلس الشعب على المقاعد الفردية ولا على كل المقاعد؟ هل ستتم الإعادة لو تمت على المقاعد الفردية فقط، هل هتتم على كل المقاعد مستقلين وأحزاب ولا أحزاب فقط؟ مصر بتعيش ثورة جديدة ولا زخم ثوري ولا هوجة ولا إيه اللي بيحصل في مصر؟ وهم عاوزين مننا إيه؟ دي الحلقة بتاعتنا النهاردة، نخرج إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
تبقي الأماكن كلها أبدا ما تلقى
من قلبنا بنحبها أبدا ما تلقى زيها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى في هذه الحلقة الخاصة، في هذه التغطية الخاصة. عظيمة يا مصر، نعم عظيمة يا مصر غصبا عن أي حد إن شاء الله. برحب بضيوفي وضيوفكم، الأستاذ سيد أبو داود الكاتب والمحلل السياسي، أهلا وسهلا سيد، مرحبا حضرتك شرفتنا. أستاذ إسماعيل الفخراني الكاتب الصحفي ورئيس تحرير مجلة منبر الإسلام، أهلا وسهلا. السؤال الطبيعي، تعليق حضرتك على الخبر الأول بعدم دستورية قانون العزل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقة الخبر أنا كنت متوقع حدوثه بالشكل ده، يعني في الأول أول ما حد من المحكمة الدستورية قال إن احنا هنناقش الأمرين يوم 14، أنا حسبتها كالآتي، إنهم طبعا المحكمة الدستورية بإنها في أقل من شهر تنظر وتصدر، أولا ده في حد ذاته معناها وبصراحة أنها بتلعب سياسة، لأن فيه طعون قدام المحكمة الدستورية من سنة 95 لحد النهاردة ما طلعتش، طعن بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مطعون سنة 95 قدام المحكمة الدستورية العليا لحد النهاردة ما طلعش. إيه بقى وجه العجلة في إن القانون ده تناقشه في شهر وتطلع فيه حكم النهاردة؟ الكلام ده كله بيخلينا نقول إن المحكمة ما هيش بعيدة عن اللعبة السياسية، خاصة وإن فيها اتنين من أعضائها جوه في قلب اللجنة بتاع الانتخابات الرئاسية. انت كلام مجرد وكلام بسيط، ولا فيه لا اتهام ولا فيه حاجه، بس طالما انت بتلعب سياسه يبقى انت شريك انت واللجنه في قلب هذا الكلام. في الاول انا تصورت انه هيدينا جزء وهياخد مننا جزء، هما كانوا بيتكلموا على انهم هيحلوا مجلس الشعب، وحضرتك من خلال التصريحات المنصوره تشعر بان مجلس الشعب واقف غصه في زورهم من زمان، من اول ما جه.
خلينا بنتكلم في قانون العزل،
ما هو الامرين مربوطين ببعض. لما قال انه هيعمل عدم دستوريه قانون مجلس الشعب، فانا تصورت انه هيقباله عشان يبقى يحصل توازن، هيعزل شفيق ويطبق القانون، والقانون كان يعني اقرب الى التطبيق على اساس ان فيه شبهه بحاله مش مظبوطه. انما للاسف الشديد المجلس العسكري ماشي في اتجاه واحد، انه هو ضد النهاردة التايتل الكبير اللي محطوط واليافطة الكبيرة اللي محطوطة في البلد كل أجهزة الدولة، من الجيش من الشرطة من المخابرات من الحكم المحلي من الحكومة، كل البلد والإعلام بتلعب لعبة واحدة من شهور طويلة مخططة بس بدون الكلام، لعبة في الخفاء، وهي الحيلولة بكل أشكال الأداء الحكومي بدون وصول المرشح الإخواني إلى سدة الرئاسة.
أستاذ حضرتك معنا الأستاذ عمرو أبو جبل مراسل قناة ناس من أمام المحكمة الدستورية العليا، أهلا وسهلا أستاذ عمرو.
السلام عليكم دكتور صفوت.
عليكم السلام. أنت فين يا أستاذ عمرو؟
أنا تحديدا أقف أمام السلك الشائك الذي يفصل بين قوات الأمن المركزي وقوات الشرطة العسكرية وبعض الثوار المنتظرين الذين كانوا ينتظرون الحكم منذ ربع ساعة تقريبا إلى أن صدر الحكم من المحكمة الدستورية العليا. مثلما علمتم سيادتي،
اوصف لنا الوضع عندك دلوقتي يا أستاذ عمرو.
في الحقيقة هناك استهجان شديد منذ سماع هذا الحكم وإلى الآن، بعض الأشخاص حاولوا إلقاء بعض الشتائم على قوات الشرطة وبعض الهتافات مثل يسقط حكم العسكر وغيرها، هذه دامت لمدة تقريبا 5 دقائق، بعد ذلك هناك بعض الأصوات تعالت دعونا نذهب إلى التحرير، دعونا لا نحتك بأي أحد من الشرطة العسكرية أو قوات الأمن المركزي هنا، سرعان ما يعني سرعان ما هدأت الأمور تجاه الشرطة العسكرية وتجاه ضباط الأمن المركزي وجنودهم، لكن ما زالت الأحاديث التي كنا نستمع إليها بعد التحرير، حلقات النقاش، حلقات التحليل بين المواطنين العاديين. من الملفت للنظر أيضا أن كثيرا جدا من المتواجدين أمام المحكمة الدستورية الآن يعلقون بعض الشرائط مكتوب عليها مقاطعون. فسألت أحدهم: أنت مقاطع الانتخابات، فما الذي يعنيك إن خرج شفيق من الانتخابات أو لم يخرج؟ قال لي إنها مسألة كرامة الثورة السورية، لا نريد حتى وإن قطعنا الانتخابات أن يؤخذ على مصر في لحظة من اللحظات أن من قتل المتظاهرين أتى به المصريون مرة أخرى إلى سدة الحكم. فقلت له: أنت إذن الصندوق هو الذي يحكم؟ قال لي: نحن لا نضمن نزاهة الصناديق، لأن ذلك القاضي الذي حكم بخروج حازم صلاح أبو إسماعيل، وذلك القاضي الذي حكم ببراءة مبارك، وذلك القاضي الذي حكم بعز شفيق أنه قانون غير دستوري، هو نفس القاضي الذي سوف يزور الانتخابات. واشتملت رائحة عدم ثقة في القضاء المصري.
عدد الناس اللي موجودين في الشارع تقريبا قد ايه يا استاذ عمرو؟
هم إن كنت مئات فقد يزيد العدد قليلا عن المئات، يمكن أن يقارب 1000-1100. الأعداد ليست كبيرة منذ أن سمع البعض بالحكم، البعض انصرف إلى ميدان التحرير. هناك قلة، حوالي العشرات القليلة جدا أتت ثم انصرفت، لكن لازالت الحلقات قائمة، لازال التمعن من قبل ضباط الجيش في المتظاهرين موجود. هناك بعض المشدات التي تحدث بين الحين والآخر، هناك مشدة الآن تقع أمامي وأنا أحادثك هاتفيا، وهناك إشارات بالأصابع إلى ضباط الأمن المركزي، وهناك أيضا من يحول بين هذا وذاك، ويطلب المتظاهرين بالتراجع عن السلك الشائك. أعتقد أن الأصوات
إحنا كنا عايزين نفتح نهاري الناس اللي بتكون في السيارات وقال المتظاهرين ومش عارف إيه الشارع الحقيقة
مثل ما تسمع. هناك بعض الصيحات لأن الطريق مغلق تماما، سواء في الاتجاه الذاهب إلى حلوان أو الآتي منه. هذه بعض الأصوات التي تنادي بذلك مثل ما سمعت في الهاتف منذ قليل.
بنشكرك أستاذ عمرو أبو جبل، مراسل قناة الناس من أمام محكمة الدستورية العليا في القاهرة في المعادي، شكر الله لك. أستاذ معين، الحكم بعدم دستورية قانون العزل، تعليق حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويأبى أعداء الثورة إلا أن يقطفوا أي ثمرة من ثمار الثورة، ويأبى إلا أن يقهروها، ويأبوا إلا أن يعيشون في ذل وفي قهر وفي ظلم وفي تضليل وفي تزييف طوال 16 شهرا ونحن نعيش هذه الحالة. كنت أتصور أن الحكم سيكون بعدم الدستورية، ما فيش مشكلة، خلاص خليه يخوض الانتخابات، لكن في نفس الوقت مسألة حل البرلمان كان ينتظر عليه، مثل ما قال أخي سيد، أن الدستورية القضايا فيها بتغيب بالسنين، فإنك أنت مثل هذه القضية المصيرية أنك أنت بهذه العجلة تسلقها، لا، دي مسألة تجعلني أنا أرتاب. أنا كنت أحسن الظن وأقهر نفسي وأضغط على نفسي بأن القضاء المصري إلى حد كبير غير مسيس، أن القضاء المصري نزيه، لكني منذ مسألة منظمات التمويل الأجنبي وخروج 19 أمريكي بليل، وحتى الآن لا يعلم مصري واحد إلا من سمحوا لهم بالخروج، لا نعلم كيف خرجوا وما هي الصفقة ولماذا وما هو ما يعني ما هي مبررات هذا القهر الذي اخترق القضاء المصري الشامخ، الذي كنا نظنه أنه شامخ.
أستاذ إسماعيل، معلش اسمح لي أقطع حضرتك، إحنا قدامنا قضاء ولا ما قدمناش قضاء؟ معترفين بأحكام القضاء ولا مش معترفين بيها؟ هنعمل ثورة ولا منعملش ثورة؟ احنا لما صدرت الأحكام بتاعت مبارك والناس بتوعه، أنا نزلت ميدان التحرير يوم السبت، صليت العصر هناك والميدان كان مكتظ، وخرج شيوخ القضاء يهددوننا ويتوعدوننا، قلنا احنا مش خارجين اعتراضا على القاضي، احنا خارجين اعتراضا على التحقيقات، لأن القاضي يحكم بالأوراق اللي قدامه واتهمنا النيابة العامة والنائب العام وطلبنا بإسقاط النائب العام. طيب الآن هذا الحكم هنرضى بيه ولا مش هنرضى بيه؟
سيدي الفاضل أنا أقدم لك معلومات تؤكد أن القضاء مسيس، وبالتالي ما هو الحل؟ الحل ليس لي من حل الآن باختصار شديد إلا استكمال الثورة للحصول على حقي، لأن المنطق البسيط يقول هناك 1000 شهيد، من الذي قتله؟ هناك 10,000 جريح، من الذي أصابهم وجرحهم؟
إحنا أنا.
ما أنت كنت راكب السيارة ساعتها، السيارة اللي قاعدة تتهس فيهم.
لا ده أنا السيارة.
أنت السيارة.
آه.
فيعني المسألة يا دكتور صفت خرجت عن منطق العقل. أنت النهاردة تريد أن تسيد العدل. يعني فلا بد أن تكون هناك شفافية. قل لي ما هي مبرراتك لتبرئة هؤلاء المسؤولين الكبار؟ ليس لنا من حل على الإطلاق أمام مثل هذه الأحكام التي يغلب عليها بيقين أنها أحكام مسيسة إلا استكمال الثورة السلمية الحضارية الراقية، وإلا ببساطة شديدة لم تقم ثورة في مصر، بل على العكس سيعود أعداء الثورة والتي من أجلها قامت أشرس مما كانوا وأشد خبسا مما كانوا. سيد الفاضل هناك هدف رئيسي وإنت تضح صوتك فيه، الشعب يريد إسقاط النظام. قل لي بربك شفيق من النظام ولا مش من النظام؟ من النظام. ده رأيت كان أحد
يعني المحكمة الدستورية النظام. المحكمة الدستورية العليا من النظام ولا مش من النظام؟
ما هو ده
النائب العام من النظام ولا مش من
ما
النظام؟
ما هو ده القضية اللي بتشل تفكيرنا.
يا ريت يا كريم تجيب لي مداخلة من حد من 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 الكبار في مجلس الشعب عشان نسألهم.
ما هو ده اللي
يعني أنا عندي سؤال عاوز أسأله لحد من الكبار في مجلس الشعب.
هذه الأمور التي لا عقل فيها هي التي تجعل الإنسان الآن سيد الفاضل.
طيب
علماء النفس يقولون أن الشعب المصري الآن غالب الشعب المصري إن لم يكن كله مصاب بحالة من الاكتئاب ودرجة من درجات المرض النفسي، لأنه إحنا تعرضنا لحالة من الضغوط واللاعقل ما لا يمكن على الإطلاق إن حد يتعرض له. تبدأ الثورة بصورة راقية جدا 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 18 يوم وكأننا ملائكة، كأننا المجتمع الفاضل، ثم ننتكس 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 ننتكس. وانتكاسة ايه يا دكتور صف يا اخي سيد؟ انتكاسة
فاعل
ممنهجة،
هناك فاعل مهم ممنهج الناس يعرفوه.
يا سيد الفاضل الامن الوطني، الامن الوطني يدرس كيف تزيف الإرادة
وينشر الشائعات.
استاذن حضرتك استاذ سيد،
كيف تشيع الشائعات؟
سيد هل احنا قادرين على احداث ثورة اخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعتقد ان للاسف الشديد يؤسفني اقول بوضوح ومن غير لف ولا دوران، انا قبل كده هنا في هذا المنبر اتكلمت واتهمت المجلس العسكري اتهام واضح. اعتقد ان خطه المجلس العسكري النهارده اصبحت اللي مش شايف فلا مؤاخذه يعني يراجع نفسه عشان يشوفها. هو اللي عمل الرسمه دي المجلس العسكري يا اخوانا يا ابناء مصر.
ثواني يا كريم، كان في فيلم عندنا المؤامره يا ريت تشوفوه لنا بعد اذنك.
المجلس العسكري النهارده اثبت بيقين انه امتداد لنظام مبارك، امتداد حقيقي وطبيعي ووريث وابن شرعي لنظام مبارك. نظام مبارك لم يكن ليفعل احسن وافضل مما فعل المجلس العسكري من تكريه المصريين في الثوره ومن الالتفاف عليها ومن افشالها حتى تصل الى هذا المستوى، وحتى يجد المصريين البسطاء انفسهم انهم مقتنعين باحمد شفيق. اقول لهم يا اخواتنا المصريين البسطاء الافاضل الكرام، ما فعلتم تغرير بكم شائعات أجهزة المخابرات نشرتها وأجهزة الأمن الوطني والشرطة، اللي بس هم لا يتكلموا، هم ما بيتكلموش، فعشان كده أنتم مش شايفينهم، إنما هم يعملون ويعملون في خفاء ويعملون زي ما يكون بالضبط قدام مخطط صهيوني. فإن النهاردة
يقولون يا دكتور انهم متصورين ان اخر طوبه في البناء بتاعهم هتبقى الاتيان بشفيق. انا بقول لهم انتوا
واهمين، لا 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 غلط.
ومعنى كده انكم ما عرفتوش يعني ايه الثوره. اقسم بالله العظيم ستكون هي الطوبه الاولى، المعول الاول في الهدم هيكون وصول شفيق. الشعب المصري اي نعم انضحك على ناس كتير منه، لكن الثوره لسه في عنفوانها. وانا اذكرهم ان الثوره الفرنسيه خدت 12 سنه على ما نجحت. النهارده انا بقول الثوره المصريه هتطول شويه. ليه؟ لان بعمق واهميه مصر وشعب مصر ودوله مصر، ففيه ممانعه شديده جدا، فيه ممانعه من قوى اقليميه ودوليه ومن الفلول ومن غيرهم، ونظام بيدافع عن نفسه. وكانت المشكله السوداء اللي احنا غلطنا فيها ان احنا وافقنا ان المجلس العسكري ينوب عن مبارك ويحل محله، دي كانت الكارثه. انما احنا لو كنا وقفنا لحد ما اسقطناه ما كناش وصلنا للمشكله المصيبه دي.
اسمح لي اقرا رساله بس اللي جايتنا الان من احد الاخوه، يعني ما اعرفش هو مين، بيقول ثورتنا اجهضوها خلاص يا دكتور، الشهيد دمه راح حضر، ونمنا على الاسفلت راح بلاش، وانتظر اعلان دستوري يصدره العسكر في اقرب وقت، واقول ايه ولا ايه؟ أرجوك يا دكتور ريح بالي بكلمتين، أنا هنفجر والله العظيم. ده اسم مواطن مصري.
قل له كلنا هننفجر في وجه المتآمرين على الثورة
إن شاء الله،
المتآمرين على مصر. قل له مش أنت لوحدك بتعيش هذه الحالة، كلنا أنت وكلنا بركان، أنا له أن ينفجر، أنا لنا أن نبدأ اليوم 19 للثورة. هناك حقائق ثابتة لا تحتمل الشك. أول هذه الحقيقة أننا بدأنا الثورة، صحيح أننا لم نستكملها ولكننا بدأنا الثورة. الحقيقة الثانية أن المارد لن يعود مرة أخرى إلى قمقم. الحقيقة الثالثة أن هناك شهداء ودماء، هذه الدماء لن تضيع حضرا أبدا أبدا، مستحيل. الحقيقة الرابعة أننا تأكدنا أننا نعيش في وهم. الحقيقة الخامسة أن هناك تآمر داخلي وخارجي على مصر، لأن مصر عظيمة، مصر بالنسبة لإسرائيل أمان.
استكمال الثورة، ننزل الميدان بكرة ولا ننزل الانتخابات يوم السبت؟
ننزل الانتخابات.
أنا شايف أن المعنى الطبيعي ده، يعني المعنى الطبيعي أن احنا ننزل الميدان، لأن كل الكلام ده كلام فارغ، كل الكلام ده كلام فارغ. وانا بس عشان استكمل فكرتي، ان انا اعرف ان الجيش اغنى مؤسسه في مصر واقوى مؤسسه في مصر، ولديها مراكز دراسات وتفكير. معنى كده انهم كانوا شغالين على في طرف واحد كيف تفشل الثوره، ده كان الشغل بتاعهم.
الكلام ده احنا كلنا عارفينه يا استاذ سيد ومنتهيين منه. احنا خلينا دلوقتي، انا بعد اذن
انا عايز اقول عشان الامور تبقى متسقه، اولها مع اخرها. الانتخابات دي لا تعني شيء، الانتخابات دي تعني ان شفيق يصل للسلطه، وبالتالي انا الميدان هو الحل.
الميدان هو الحل،
انزل الميدان، انزل الميدان واستكمل ثورتي
الان. انا ما قدمش الان ولا اذا نجح شفيق.
هو احنا مش هنقدر ننزل الان، بس احنا نجهز نفسنا. هم اصل الدوله بكل اجهزتها ماشيه بقالها شهور طويله في هذا الامر، في ان بيعدوا للحظه اللي شفيق هيصل فيها. وبالتالي احنا اذا كنا ما فاضلش الا 48 ساعه، اذا قدرنا نحشد في التحرير حشدنا. انما اللي انا عايز اقوله انكم واهمين ومطلعين القرار بتاع الوزير العدل بتاع امبارح عشان خاطر يغنيهم عن الطوارئ وتصدوا للثوره اللي هتقوم بعد شفيق، ده بيوهمين. هم عارفين ايه اللي هيحصل، انما اقسم بالله العظيم خططكم ما هي نافعه، خططكم ما هي نافعه، وبتدل على قصور في التفكير. القصور بتوع الجيش عندهم تفكير استراتيجي، والتفكير الاستراتيجي انضج انواع التفكير. انا لا انا شايف لا استراتيجي ولا انا شايف سياسي.
الان استاذ سيد، الان احنا علشان ننزل ميدان التحرير لابد ان يكون هناك توحد في المطالب. وخليني اقول بصراحه شديده وبوضوح، وانا رجل من الميدان، احنا منزلنا الميدان يوم السبت الماضي، قعدنا في الميدان السبت والحد والاثنين والثلاث، وبعد كده ماذا حدث؟ فضل الميدان، خلص الميدان. ليه؟ يوم السبت كان عدد الموجودين في الميدان بعد صلاة العصر لغاية الساعة 12 بالليل أو الساعة 1 بالليل أو الساعة 2، وأنا مصلي العصر الفجر في الميدان، كان عدد الموجودين في الميدان قارب المليون، قارب المليون. يوم الحد برضه قارب المليون لغاية يوم الثلاث. يوم الثلاث لا بدأت الناس بدأت الأعداد تقل. يوم الجمعة كان في مليونية، أنا ما روحتش نظرا لمرضي، لكن الأعداد لم تكن تتجاوز 400,000 أو 300,000. ليه؟ أنا رجل أزعم أني أفهم الميدان. نزلنا كلنا يوم السبت غضبا للحكم، مش بالمؤبد لمبارك والعدلي، لكن ببراءة الستة الآخرين، وكلنا نازلين لهذا الهدف. عشان كده كان الميدان شعلة نار وثورة حقيقية. يوم الحد بدأنا نتكلم عن مجلس رئاسي، بدأنا نتكلم عن مقاطعة الانتخابات، بدأت قطاعات في الميدان تتكلم عن مقاطعة الانتخابات، بدأت قطاعات في الميدان تتكلم عن مجلس رئاسي، بدأت قطاعات في الميدان تتكلم عن العزل السياسي، وبدأت قطاعات في الميدان تتكلم عن العزل الشعبي. اتشتت الميدان، بدأت الأعداد تقل. احنا ما هننزل النهاردة نازلين وبعضنا متهم بأنه عاوز يستكمل الانتخابات عشان المرشح بتاعه ينجح اللي هو دكتور محمد مرسي، وبعضنا متهم بأنه عاوز انتخابات تفشل علشان يدخل مرشحين آخرين بتوعهم، والبعض هينزل عشان مجلس رئاسي أو غيره. ليس هناك توحد في الميدان. إزاي ننزل الميدان؟ إزاي ننزل الميدان وإحنا غير متوحدين؟ النقطة الأخرى، إزاي ننزل الميدان بكرة وإحنا رافضين حكم قضائي؟ هذه ليست دعوة لعدم النزول، لكن أنا بأتساءل، هذه الأسئلة تدور في خاطري. أنا لما هنزل وأهتف في الميدان أهتف بإيه؟
شوف يا دكتور، إحنا غلطنا،
غلطنا،
معلش اسمح لي،
غلطنا.
إحنا غلطنا في البداية، وغلطنا غلطات كبيرة قوي، إن إحنا استعجلنا الثمرة ونفض وأخدتنا سكرة الفرح ونشوة الفرح بتخلي مبارك يوم في اليوم 18 للثورة، ونفض كل واحد، وبدأ الآخر الطرف الآخر بدأ يلملم شتاته وبدأ يجمع قوته لغاية ما وصل لهذا المستوى من التحكم في مقاليد
ومفاصل. أنا أستأذن سعادتك، بس معانا سعادة المستشار أحمد مكي على التليفون. أهلا وسهلا سعادة المستشار.
أهلا وسهلا.
إزاي سعادتك فن؟
أهلا وسهلا.
حضرتك، قراءة حضرتك للحكمين اللي صدروا النهاردة من المحكمة الدستورية العليا؟
يعني الحكم في شأن العزل جديد بالنسبة لي في حكاية إباحة ما يسمى بأن لجنة قضائية أحالت إلى المحكمة الدستورية دعوة. أنا كنت أرجح أن تقضي بعدم القبول، مش العبرة بتشكيل اللجنة ما من قضاء، وإلا فمجلس القضاء الأعلى مشكل من قضاء، مجلس الخاص المجلس الدولة مشكل من قضاء، كل الجمعيات العمومية، المحاكم الابتدائية والاستئنافية مشكلة من قضاء، نادي القضاء مشكل من قضاء. يبقى أي حد يقدر يحيل للمحكمة الدستورية؟ لا، لابد أن تكون جهة بتفصل في خصومة، وعشان تفصل في خصومة لازم لا يكون هناك خصمين، مثلا الفريق أحمد شفيق ضد فلان، والقاضي يقعد حكم، لأنه ما ينفعش حكم وخصم. فإذا كان قرار صادر من اللجنة ويتظلم منها يبقى هو مدعي، واللجنة مدعي عليه وتقول أنا خصم وحكم. يعني هذه قضية. أيضا العزل هو لابد أن يكون جرى قياسه على إن عقوبة، والعقوبة مش عارف إلى آخر والغرض. أنا أعتقد أن المنع من الترشيح ليس عقابا، وإلا فما هي الجريمة التي ارتكبها حازم أبو إسماعيل لما أمه كنست أندكان؟ عقوبة شخصية ولا عقوبة إلا بنصر، يعني إلى آخر هذا. لكن كل هذا يلزم قراءة الأسباب. نعود إلى القضية الأهم، وهي ما يقال بشأن تلك أعضاء المجلس. للأسف أنا ما سمعتش الحكم، وفيما يبدو أنه لا يوجد مخلوق على الأرض سمع منطوق الحكم. وبيتقال لي أن المحكمة الدستورية حكمت بحل مجلسي الشعب والشورى في شأن تلك الأعضاء الفرديين. هذا الحكم الذي يتردد في أجهزة الإعلام وبيرددوا بيه الصحفيين، مئات كلموني وكل واحد بشتمه. المحكمة الدستورية ما تحلش مجالس، المحكمة الدستورية يعرض عليها نص قانون معين لتقضي بدستوريته أو عدم دستوريته. ما عرض على المحكمة الدستورية هو نص قانون انتخابات مجلس الشعب في شأن المقاعد الفردية، بمقولة أن النص خلى مما يمنع الحزبيين من الترشح. فغاية ما تستطيع المحكمة الدستورية أن تقوله أن تقول أن هذا النص غير موافق للدستور، وده محل نظر بالنسبة لي على ما. لكن ما أثر الحكم بعدم دستورية هذا النص على عضوية الأعضاء؟ ليس هذا على الإطلاق من اختصاص المحكمة الدستورية. لا تستطيع أن تقول أن ترتب على هذا الحكم بطلان عضوية التلت دول. ليه؟ لأن منهم أعضاء فرديين مستقلين، مثلا زاحمهم حزبيون. احنا كنا بنقول ايه في مبنى الطعن؟ ان المستقل دي فرصتك الوحيدة ما يزحمكش حزبي. طب زاحمني يا سيدي وغلبته، انا تمثل عضويتي؟ هذه واحدة. المسألة الثانية هو مين الحزبي في دول ومين اللي مش حزبي؟ دي مسألة واقع لازم تبحث. سيبنا من ده كله، نعود إلى نص الإعلان الدستوري. ماذا يقول في المادة 40 منه؟ تختص محكمة النقد بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة النقد. يبقى محكمة الدستورية مش هتتجاوز صلاحياتها وتجور على اختصاص محكمة النقض المنصوص عليه في الدستور وتقول ده صحيح ولا باطل. اللي هيقول كده واللي هيفحصه واللي هيمحص ما إذا كانت هذه الدائرة جرت فيها منافسة بين حزبيين ومستقلين وأثرت هذه المنافسة على فرص المستقلين هي محكمة النقض. وإلى أن تقرر محكمة النقد ببطلان العضوية بنص المادة 40 المجلس قائم وأعضاؤه صحيحون. بس
سعادة مستشار، هو يجوز الطعن على قرارات المحكمة الدستورية؟
على قرارات إيه؟
المحكمة الدستورية؟
لا 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 لا، لكن إذا هي تجاوزت اختصاصاتها محكمة النقد تقول لا دي منطقة محجوزة ليا ومجلس الشعب لا دي قضية ولاية. محكمة الدستورية تبحث ايه؟ تبحث دستورية النصوص، اختصاصها محدد في الدستور، وانا لا اتوقع انها تكون وقعت في هذا الخطأ. لا على الاطلاق.
طيب سعادة المستشار، يعني بحكم حضرتك قاضي ويعني نحترم تاريخ حضرتك ونقدر تاريخ حضرتك، احنا كشعب وإحنا كناس من الثورة، وفي كان في اليوم 5 فبراير 2011 وإحنا في ميدان التحرير وضعنا لافتة على إحدى العمارات، طول اللافتة دي 30 متر أو عفوا 20 متر، كان فيها إن إحنا بنطالب بإسقاط كل رموز النظام. من وجهة نظرنا إن إحنا شايفين إن أحمد شفيق من أكبر رموز النظام، وأن هذا بوضوح شديد مؤامرة على الثورة، وأن المحكمة الدستورية العليا بتلعب سياسة. إحنا قدامنا خيار من اتنين: ننزل ميدان التحرير بكرة وثورة جديدة، ولا نكمل العملية الانتخابية.
اعفيني من اني اتحدث في السياسه او فيما يفعله الثوار. انا اعتقد زي ما قلت لحضرتك من قبل ان عزل رموز النظام السابق هذا تدبير وقائي مقصود به حمايه الثوره الوليده لغايه ما تشكل قيادتها الجديده على اسس سليمه. وزي ما قلت لحضرتك على ما اعتقد مش عارف انه المساله مش مساله جريمه، ده زي الحجر الصحي. واحد انا مش عاوز اتعيدي، مش عاوز صولتي تنتكس الى اخر ذلك، فبتخذ احتياطاتي زي تمام ما اللجنه الدستوريه بمنطقها قالت ان اخذ تدابير لضمان ولاء المرشح للرئاسه، فاشترطت الا يكون احد من والديه حامل الجنسيه. هذه ليست جريمه، يعني ام الشيخ حازم ابو اسماعيل لا هي ارتكبت جريمه، ولا حتى لو هي ارتكبت جريمه لا يعاقب ابنها لانه بعقوبه شخصيه، لكن كان هذا تدبيرا وقائيا لضمان الولاء، ولاء المرشح للبلاد. هذا اجتهاد المشرع وقال كده. او اخونا احمد زويل الذي تزوج من سوريا ايام الوحده فحرم من الترشيح لان وقع الانفصال وعادت الجنسيه السوريه فبقى متزوج من اجنبيه. اشياء من هذه تدابير وقائيه، فمثلها حرمان بعض متولي الورواد في النظام السابق. لكن المحكمه كيف فسرتها على ان هذا اجراء ضد السوري، دي مساله لابد من قراءه الاسباب. ردود فعل الناس هذه مسائل تخص الشعب. انا ارى ان من حق الناس ان تطمئن الى ان العدل مطبق وان رغبتها مستجابه، وهي تحدد الضمانات اللي عاوزاها بطريقتها ووسائل التعبير السلميه التي تراها. وانا احبش اخوض في هذه المساله، اعفيني لو سمحت. انا كفايه علي ان انا اشرح الموقف القانوني في حدودي.
نعم سعاده المستشار احمد مكي، بنشكر حضرتك.
يعني تمنياتي بس لمجلس الشعب باعتباره السلطه الوحيده التي تحققت بعد الثوره، الانجاز الوحيد تقريبا. انا مش عارف على فكره القانون ده قانون صادر من المجلس العسكري اللي هو قانون انتخابات مجلس الشعب.
نعم.
والدستور او الاعلان الدستوري صادر من المجلس العسكري، وانا مستغرب ازاي يعني نقول للمشرع القانوني انت وهو انت مصدر المشرع الدستوري لم تتواءم مع نفسك ولا يعني اشياء. وانا اعتقد ان الحزبيه محل تفضيل لدى المشرع الدستوري لدى الشعب المصري، والقياس على ما احكام الدستوريه السابقه خاطئ، لانه الدستور 71 صدر في ظل النظام الانتخابات الفرديه، وعدل ما حدش واخد باله انه عدل سنه 2007 ليبيح للمشرع ان يخلي الانتخابات كلها بالقائمه من اولها لاخرها.
نعم.
وحتى الدستور بتاعنا ده اللي هو الاعلان الدستوري في الماده 27 عمل ايه؟ قال ان عشان اترشح لرئاسه الجمهوريه يلزمني 30 تقطيع عضو مستقل او ان يرشحني احد الاحزاب له عضو واحد في البرلمان او في الشورى. يعني واحد حزبي يساوي 30 مستقل. هنقول مساواه ازاي؟ مش عارف. يعني انا احب اطلع على اسباب الحكم وما استبقش الاحداث واشوف كيف صاغت حكمها. واعدكم واعد ان انا ارى الرأي القانوني المحض المطلق. يعني
طب سؤال اخير سعاده المستشار، هل من حق المجلس الاعلى للقوات المسلحه ان يصدر قرارا بحل مجلس الشعب؟
لا، على ايه؟ منين ده؟ ما هو زي ما قلت لحضرتك، ثم الحكم لا يتضمن بطلان عضويه. البطلان العضويه وصحتها دي مساله اختصاص محكمه النقض. هنشوف محكمه النقض هتقول ايه. حق الحل ده بيبقى مقرر لرئيس الجمهوريه بنص صريح في الدستور، وبعد استفتاء يستفتي الناس. يعني في الدستور المعطل.
يعني وفقا للاعلان الدستوري لا يحق لمجلس الاعلى للقوات المسلحه.
لا لا لا، المحدده في الماده 56 زي ما تمسكنا بأن ليس من حق مجلس الشعب أن يسحب الثقة لأنها لم ترد في النصوص، كذلك ليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحل، ويحل يعني يحل نتيجة خطأه، طلع قانون غلط.
طب إذا افترضنا
هو يستفيد ده
بيصلح غلطته، بيصلح غلطته مع المستشار، بيصلح غلطته،
بيصلح غلطته يا عم يا سيدي كتر خير
سعادة المستشار،
خير يرجع ده تاني.
سؤال برضو بعد إذن حضرتك أخير، لو فرضنا جدلا أو سلمنا جدلا إن المجلس العسكري طلع في دماغه أن يطلع قرار بحل مجلس الشعب، إيه التصرف الدستوري أو القانوني في هذا الوضع؟
لا ما أعرفش التصرفات، زي التصرفات أما قرر أن يمد المدة من 6 أشهر إلى سنة ونص. وسنة ونص كان الإنجاز الذي نفاخر به، وهو إنجاز حقيقي يعني، وفضل حقيقي يذكر المجلس العسكري أنه أجرى انتخابات نزيهة. النهاردة هيخلص على الإنجاز ده.
أيوة ما هيصلح الغلطة بقى ويجري انتخابات غير نزيهة.
يطلع الغلطة بذلك الإنجاز الوحيد. كتر خيره كتر خيره.
سعادة المستشار أحمد مكي بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شكر الله لك. أنا حقيقة مصدوم ومتخيل أن المجلس العسكري ممكن يحل مجلس الشعب،
والمؤشرات بتقول أنه هو يعني ممكن يعمل أي حاجة، لأنه احنا أنا كنت بقول أن أقصى ما يمكن عمله أنه خلاص هيخلي يسمح أو يخلي شفيق يكمل، لأن كل الدولة يعني جهزت ويعني تهيأت لهذا وتكبدنا الكثير، وفي نفس الوقت إن هو يعني قلب به سياسة أو لو زرت سياسة يقول بلاش قانون حل المجلس أو حل التلت زي ما بقولهم، ويترقب ويستنى. أنا بقول يعني لو في شوية،
هو وفقا لكلام المستشار أحمد مكي المفروض قرار هذا القرار للمحكمة الدستورية
إذا كان
تنفيذه إلى محكمة النقض.
جميل أوي. يعني عايز اقول
المفروض المجلس العسكري يحيل قرار المحكمة الدستورية
الى
محكمة النقض للنظر في عضوية هؤلاء الاشخاص، واحد اشخاص بالاسم، ان ده مستقل وده حزبي وده
واحد واحد.
واحد واحد
يا دكتور صفوت، احنا دلوقتي احنا دي كانت الغام كلها حطها المجلس العسكري علشان نقع فيها بدءا من 19 مارس 2011 والمادة 28، وانتهاءا بما نعيشه الآن من قضية حل المجلس من عدمه، من الحزبيين، من الفرق، من الفردي، من أنا عايز أسأل المجلس العسكري مين اللي حط قانون الانتخابات
مثلا؟
سيف كويس قوي. طب وانت ما كنتش قادر تعمل لجنة الفحص بتاعت أوراق المترشحين تقول والله انت حزب ولا مش حزب في الفردي؟ لا سابها.
طيب ما لا حضرتك معلش ثواني، هو كان القرار ان المقاعد الفردية لا يترشح عليها الاحزاب، ده كان القرار في البداية، وبعدين اعترضت الاحزاب فصدر حكم بترشح الاحزاب الحزبيين على المقاعد الفردية.
كويس قوي. هذا الحكم اللي هو حكم المادة 28 المحصنة النهاردة، لماذا لم يكن هذا الحكم الصادر، لماذا لم يكن محصنا شأنه شأن المادة 28 عشان ما نقعش في المصيبة اللي احنا فيها النهاردة؟ لماذا؟ لأن هي يراد لمصر أن تظل دائما في مشاكل، يراد لمصر أن يظل الشعب يدوخ ويدوخ ويدوخ.
يعني اسمح بس حتى صغيرة، هو يراد أنك تبقى دائرة كهربائية وانت فتح لها فتحة بمقدار قوة الإسلاميين هتحرك، يعني على أساس أنك لا تجد نفسك وقد أمسك الإسلاميون بزمام الأمور التشريعية والتنفيذية في الدولة. فالحاجات اللي بتحصل دي على أساس يبقى عندي مصد أقدر أقف وأعيد ترتيب الأمور تاني، بدل ما أفاجئ بأنهم واخدين كل حاجة مرة واحدة.
اللي صنع
ده الشغل بقى،
اللي صنع أزمة الثقة واللي زرع هذه الشجرة هو المجلس العسكري، والمجلس العسكري بمستشاريه مستشار السوق اللي معاه منذ بداية الثورة، خلاص خليهم هم عايزين ايه، عايزين يشيلوا مبارك يشيلوا، خلوهم يشربوا أنا شأني يعني هكذا هكذا رأيتها. أنا النهاردة خليني في الحل يا دكتور صفوت. أنت سألتني سؤال تقول لي نعمل إيه؟ الأخ اللي بعتك الرسالة بيقول لك أنا هتفجر وده، وأكيد طبعا الصور الموجودين النهاردة وأهالي الشهداء وكلهم في أزمة وفي ثورة داخلية. الثورة الداخلية بدأت، الموجة الثانية من الثورة قد بدأت في النفوس، عايزين نترجمها إلى سلوكيات إيجابية. خلينا نجذر للمسألة في الأول، إحنا كانت مشكلتنا في الإيه؟ مشكلتنا إن إحنا استعجلنا الثمرة، كل القوى السياسية بدأت تتنافر وتتناحر وتتشق فيما بينها وتتعارك، وكأننا نريد أن نقطف الثمرة. هذه المشكلة لماذا لا نحلها الآن ونعود إلى ما كنا عليه من الوحدة، وخاصة أن الآن بات يقينا أن هناك متربصين بنا. الحل الأمثل الآن أن تعود القوى الثورية والتيارات السياسية المختلفة أن تعود مرة أخرى وتدرك أن ثمة خطرا شديدا سيأخذ بكل العملية من أساسها، وسنكون جميعا في مهب الريح. نتوحد ونفرغ هذه الطاقة في التأييد مرشح الثورة، ولا نلوك ما يلوكه الإعلام العميل من أنه كذا وأنه كذا وأنه نحن نعلم بأن الإعلام يعني بات بليل يخطط ما لم يخططه الشيطان للنيل من مرشح الثورة، ونتوحد جميعا خلف هذا المرشح وضد مرشح ضد مرشح النظام السابق، وتكون يعني هذه هي الخطوة الأولى.
أستاذ اسماعيل فخراني، حضرتك بترى الحل هو العزل الشعبي للفلول بالنزول إلى الانتخابات والتصويت للدكتور محمد مرسي مرشح الثورة؟
طبعا هذا الكلام، بس أنا يؤسفني أن أقول لما يجي حد النهاردة فيه يقول لك مقاطعين من الصور. مقاطع إزاي؟
الأستاذ سيد، هل توافق على هذا الحل؟
اللي هو
العزل الشعبي والتحدي الشعبي للسلطة التي أصدرت قرارا قضائيا لا يرضي الشعب، العزل الشعبي بالنزول إلى الانتخابات والتصويت لمرشح الثورة محمد
هو مصر. احنا قدامنا ما عادش اصلي قدامنا خيارات كتير وما عادش قدامنا وقت، بس احنا هنقول هننتهز هذه الفرصة لقول كلمتين. انا يعني لحد وقت قليل كنت شايف ان فرص الدكتور مرسي قليلة، مش عشان خاطر عدم كفاءة او عشان خاطر، لا، عشان خاطر تخطيط بني صهيون. ولكن هذا الرجل او الاسلاميين عموما جت لهم هديتين ربانيتين ما كانوش في الحزبان. الهديه الاولى ان الحكم على مبارك واعوانه. هذا الحكم جه عشان يقلب الدنيا خالص ويقلب المؤشرات اللي كانت ماشيه في اتجاه واحد، وبدا الناس يفوقوا ويرجعوا ويشوفوا الثوره مهدده وينحازوا لمرشح الثوره حتى لو كانوا مش عايزين الخيار ده. انا شايف ان الهديه النهارده دي هديه ربانيه اخرى، يعني حكاية تدعيم شفيق ده، هي أنا شايف إن الشعب المصري بفطرته وبذكائه هياخدها بالضبط زي الحكم على مبارك، وهياخده إنه ده مراد بالكلام ده كله النيل من الثورة.
نعم.
وبالتالي فرد المصريين بيكون العكس بالضبط. وبعدين في نقطة كمان ثالثة، أنا شايف إن المصريين دايما ينصروا المظلوم. الإخواننا في المجلس العسكري وفي الحكومة اللي عايزين عفريت مجلس الشعب ده عايزين يصرفوه بأي شكل اللي فيه الإسلاميين، وبالتالي بتتم المؤامرات اللي حضرتك شايف. المصريين عندهم فطنة وذكاء، إذا اتحل المجلس وتم العبث بيه مين الطرف المظلوم؟ الإسلاميين. طب الإسلاميين زورهم ولا حاجة؟ ده جايبين هم مالهم ومال القانون، وبالتالي هيكون رد الناس إنهم يؤذروا هذا المظلوم.
نعم.
ويقفوا معاه، وبعون الله لن تقل نسبتهم عن النسبة اللي هي موجودة.
نعم.
دلوقتي
استاذ معين في اقل من نصف دقيقه علشان الوقت بتاعنا انتهى والاذان على، وبكلمه اخيره.
لابد من التوحد وادراك الخطا ولعق الجراح والوقوف صفا واحدا لمصلحه مصر ولمصلحه مرشح الثوره، والا فلا نلومن الا انفسنا ولا ننتظر سوى الدمار والضياع الذي يصعب معه بل يستحيل ادراكه بعد ذلك.
استاذ سيد، كلمة أخيرة في نصف
دقيقة. أنا كلمة أخيرة إني بقول عز علي جدا وآلمني نفسيا لحد الآن إن 5.5 مليون مصري صوتوا ضد الثورة. فأنا بقول يا أخوانا
كل اللي انتوا شايفينه ده هو الدعاوى اللي انتوا اقمتوا عليها او اللي الاعلام روقها عشان خاطر يدعم واحد ضد الثورة، عيب قوي. بعد ولادنا ما ماتوا وبعد ما عملنا كل ده الثورة قربت تنجح. الناس اللي هم بيقول لك احنا شفنا ايه من الثورة، فاضل لها خلاص الدائرة تنقفل بان الرئيس يجي، رئيس يؤمن بالثورة، هتشعر في خلال شهرين اتنين او ثلاث شهور ايها المصري، هتشعر فعلا بان البلد بتتحرك، لان انت شايف ان كان في حد ما انت شايفه عمال يزق العربيه في الاتجاه المعاكس. فاحنا ننحاز لمرشح الثوره اللي هو الدكتور مرسي كخيار اخير، لان البديل والله العظيم شديد المراره، شديد اللي شايفين ان مرسي هيجيب الامن، والله العظيم ما هيجيب هيجيب الامن، شفيق هيجيب قله الامن والناس، وهيجيب لنا كل المصايب.
استاذ سيد ابو داود الكاتب والمحلل السياسي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. استاذ اسماعيل الفخراني الكاتب الصحفي ورئيس تحرير منبر الاسلام، نشكر حضرتك شكرا جزيلا. احبتي في الله، فاصل للصلاة العصر ونعود، فابقوا معنا.
الاماكن كلها ابدا ما تلقى زيها،
سر اللي في عيون البشر، سر اللي في عيون البشر، شمس الحضاره والقمر من قلبنا بنحبها ابدا ما تلقى زيها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى في هذه التغطية الخاصة لهذه الأحداث التي تدور الآن بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل واستمرار الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة بينه وبين الدكتور محمد مرسي مرشح الثورة المصرية. الانتخابات هتتم يوم السبت والأحد القادمين إن شاء الله رب العالمين، والقرار الثاني أو الحكم الثاني المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ترشح الحزبيين على ثلث مقاعد البرلمان في المقاعد الفردية. برحب مع حضرتكم بضيفي وضيفكم سعادة مستشار دكتور محمد فؤاد جدلة نائب رئيس مجلس الدولة وعضو جمعية تأسيسية لوضع الدستور المصري وعضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة وعضو لجنة الحكماء في مجلس أمناء الثورة. أهلا وسهلا
دكتور،
شرفتنا سيدي.
شرف لي يا فندم.
احنا حقيقة أنا سعيد بوجود حضرتك، أولا للعلاقة الثورية والعلاقة الميدانية اللي بيننا، فمعنا ضيف من الثورة، معنا ضيف قانوني، معنا ضيف دستوري. ايه تعليق حضرتك على الاحكام اللي صدرت النهارده؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا طبعا كنا بنتناقش ودايما بنضع رؤى مختلفة على الاحتمالات المختلفة. احنا كان عندنا المشهد الدستوري والسياسي والاقتصادي كان معقد للغاية. اعتقد ان النهارده زاد الامر تعقيد، ولكن كنا أيضا نتوقع وكنا وضعين رؤية للتصرف مع الوضع إذا صدر بهذا السيناريو. إحنا كنا متوقعين أن أسوأ السيناريوهات هو الحكم بعدم دستورية قانون العزل، ومن ثم الإبقاء على شفيق وعدم استبعاده وعدم تطبيق القانون 17 أو ما يسمى بقانون العزل السياسي، ثم حل المجلس الشعب، وبعد ذلك يكون هناك تزييف ناعم لعمليات انتخابات الرئاسية كما رصدنا في المرحلة السابقة، ثم يعقب تزوير فج أو غير ناعم خشن، ويتم فرض أحد رموز نظام مبارك على الشعب المصري، ويبدأ بقى بتشكيل حكومة موالية لنظام مبارك، ثم انتخابات جديدة لمجلس الشعب والشورى بالطبع، ونجد أنفسنا أن نظام مبارك عاد ولكن بصورة أخرى، وعلى الشعب المصري أن يبحث على سجن ترى واسع يعني يكفي هذه الملايين. ده السيناريو اللي احنا بنتعامل معاه، واعتقد ان احنا عندنا قدرة على التعامل معاه، لان في حالة التزوير وتزييف ارادة الشعب اعتقد ان احنا كلنا ابسط حاجة هنقدمها هي ارواحنا، ابسط ما يقدم. يعني لن نقول ان احنا هنقدم شيء اخر سوى ارواحنا، ونحن على استعداد ان احنا نعيد الثورة من جديد، ولكن لن نكرر الاخطاء التي ارتكبناها، لان انا في تصوري ان الجميع كان له أخطاء في المرحلة السابقة، يعني منذ اندلاع الثورة وحتى الآن. يمكن إحنا لم يكن لدينا توقعات كافية، لم يكن لدينا معلومات كافية، لم يكن لدينا رغبة في تغيير رؤيتنا واستراتيجيتنا في سلمية الثورة. حافظنا على السلمية، حافظنا على عدم إحداث فجوة بيننا وبين قطاعات الشعب المختلفة. أعتقد أن لو حصل تزييف وتزوير لدعم هذا السيناريو الأول، أعتقد أن دي تبقى رسالة للكل ولكل مؤسسات إدارة الدولة، سواء كانت مؤسسات خفية أو في الدولة العميقة أو مؤسسات ظاهرة بتدير الدولة، أعتقد أنهم هيكونوا في مأزق حقيقي في المرحلة القادمة، ولن نقبل بحدوث هذا السيناريو أو فرض رئيس بتزوير وتزييف ممنهج. فيما يتعلق بالأحكام اللي صدرت النهاردة، عندي حكمين غاية في الأهمية. الخاص الحكم الأول خاص بقانون العزل السياسي المعروف إعلاميا بالعزل، هو قانون 17 لسنة 2012، وده خاص بتعديل المادة الثالثة من قانون تنظيم مباشر الحقوق السياسية. هذا القانون كان في قانون قديم اسمه قانون تنظيم مباشر الحقوق السياسية، ده قانون رقم 73 سنة 56. كانت المادة الثالثة بتقول يعني يوقف مباشر الحقوق السياسية لثلاث فئات، جت ضافت فئة رابعة وهم بقى تولى من تولى رئاسة مجلس الوزراء في عهد النظام مبارك أو كان أحد أعضاء الأمانة العامة للحزب وخلافه. المهم هذا القانون ينطبق على أحد المرشحين وهو أحمد شفيق. طبعا كنا أنا بقول إن كلنا بلا استثناء، كلنا بلا استثناء أخطأنا عندما فوتنا فرصة الاعتراض على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بقبول الطعن اللي كان قدم من شفيق بعد استبعاده. حضرتك لو نتذكر مع السادة المشاهدين ان يوم الثلاثاء تم استبعاد شفيق وفقا لهذا القانون، تظلم، ويوم الاربعاء فورا تم قبول تظلمه ووقف العمل بالقانون، وده من الحالات النادرة جدا أن تحدث أن يتم وقف العمل بالقانون. هو كان يتعين عليهم أنهم ينفذوا القانون، يستبعدوا شفيق ويحيلوا للدستورية، ولكن هم أوقفوا العمل بالقانون وأحالوا للدستورية وأبقوا على شفيق في سباق الرئاسة. أعتقد أن احنا كلنا كان يتعين علينا أن نتصدى لهذا الإجراء، لأنه إجراء غير دستوري وغير ثوري، لأن بالعقل والمنطق وطبائع الأمور لا يمكن بحال من الأحوال أن في أعقاب ثورة نقبل بوجود أحد أعمدة النظام الذي قامت ضد الثورة وكان رئيس وزرائه وارتكب في عهده جرائم تصل إلى جرائم التحريض على القتل والقتل، يعني لابد أن يحاكم عليها، وأن احنا نجده أنه أحد مرشحين في السباق الرئاسي. دي كان تناقض أنا حتى الآن يعني يصعب علي أن أنا أستوعبه أو أتفهمه، ولكن حدث ما حدث وتم إحالة هذا القانون من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا. أثير الجدل اللي حضرتك تابعته، هل لجنة الانتخابات الرئاسية تملك سلطة وقف القانون، وقف تنفيذ القانون والإحالة إلى الدستورية؟ نحن نعلم أن الإحالة إلى الدستورية عن طريق إما محكمة أو جهة ذات اختصاص قضائي. لجنة الانتخابات الرئاسية ليست محكمة وليست جهة ذات اختصاص قضائي، لأنها لا تفصل في المنازعات.
دكتور محمد، يعني هو الكلام ده معلش مع احترام الشديد خلاص فات أوانه.
نعم.
احنا أمامنا الآن حكم صدر، هذا الحكم الصادر لا يجوز الطعن عليه، مش كده؟
صحيح.
ولا يجوز إلغاؤه،
ده صحيح،
ولا نقدر نتكلم
بالزبط.
فخلاص يعني أنا حضرتك أحيانا الفقهاء القانون والفقهاء الدستوريين بيفكروني بفقهاء الشريعة، فقهاء الشريعة اللي هو إحنا نيجي نقول إيه، وفي المسألة 10 أقوال، القول الأول كذا كذا وأنا أرجح القول 11، رغم أن المسألة فيها 10 أقوال لكن أنا برجح القول 11. فنفس القصة بالنسبة لفقهاء الدستور وفقهاء القانون، كل مجموعة بيطلعوا علينا برأي وفي النهاية بيصدر حكم برأي تاني خالص. فإحنا عندنا الآن صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا، هذا الحكم يقضي
باستكمال الانتخابات الرئاسية بين اثنين من المرشحين، دكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح الثورة، أنا أصر على أن أسميه مرشح الثورة، والفريق أحمد شفيق مرشح الحزب الوطني ومرشح النظام القديم ومرشح المجلس العسكري. الآن في هذه المسألة تحديدا، كيف ترى أن الأمور تسير؟ طيب. قبل ما تجاوب حضرتك، أنا عاوز حضرتك أوريك فيديو كان مجموعة من الشباب عملوه وزعناه قبل كده هنا في القناة، نشوفه يعني ممكن حضرتك يكون لك تعليق. نشوف يا كريم الفيديو اللي عندنا.
مفيش غير حل واحد للخروج من الأزمة دي، الثورة تنجح.
ايه؟
مخافوش، أنا هقول لكم هنعمل ايه بالظبط. هم هيبقوا فرحانين انهم عملوا ثورة، لكن احنا عارفين هنعمل ايه بالظبط. اي قوة، الشرطة او حتى الجيش، اول ما تلاقي الشعب قدامها لا يمكن هتمد ايديها عليه، وعشان كده احنا لازم نتعامل مع كل فريق لوحده. انتوا شايفينهم صف واحد، لكن هم بينهم خلافات كبيرة جدا هتبدأ تظهر اول ما مبارك يمشي. الرئيس يمشي ويوم ذاكو يا راسنا يا راسه، واول ما يمشي ساعتين والمولد ده هينفضل واللاعب كل فريق لوحده. الشباب الثوري هيبقى لهم نظام مخصوص، هيتحطوا في اطار محدد لحد ما الناس تكرههم. هم سخنين قوي، احنا بقى عايزينهم يطلعوا سخنين ما يدوش ابدا. هنعمل كل طريقه عشان دايما يطلعوا سخنين، هندخل ناس وسطهم وهنخليهم دايما عاوزين اكتر وما يردوش باي حاجه، وكل ما يهدي هنعمل اللي محدش يتخيله علشان نولعهم زياده. ويوم ما هننقي منهم هننقي صح. والناس هتزعل، طب والاخوان ايه المشكله فيهم؟ مالهمش حل، كل الضغوط عليهم فشل. اي شغل اعلان ضدهم ايه النتيجه هتسيب؟ الخطه المقترحه وصمه الصوره. سلطان سلطه في شنك طبعا. تفتكروا لو عملنا انتخابات مبنى الشعب مين اللي هينجح فيها؟ الاخوان طبعا. حلم الخطه هتسيبهم يطلعوا مجلس الشعب وبعد كده نمسحهم.
مظلومة، 25 سنة ما تسببتش.
هنخلي الناس تقول كل مشكلة في البلد هتبقى بسبب مجلس الشعب. دي أسهل حاجة الرجالة بتوعنا بيعملوها، هنلبسهم كل حاجة بقدرة قادر. وهنشغل أصيلكم ما عملوش حاجة، بس مجلس الشعب
ما عملناش شكل الوزارة.
بعينهم. هنعمل دستور، هنعمل قوانين، هنعمل أي حاجة. السلطة مش هنسيبها يوم واحد. من وزير لوكيل وزارة لمجلس قروي لمجلس محلي لمجلس مدينة مش هيمسكوا أي حاجة.
واللي يعوز حاجة
يلبسه مجلس الشعب.
بس الشباب الثوري كده يعتبر مفيش تسليم سلطة ولا حاجة.
ما احنا برضه هنلبسهم في مجلس الشعب. الإخوان دايما نقطة قوتهم إنهم طيار محافظ وما بيستدرجوش بسهولة. هتبقى دي نقطة ضعفهم. نديلهم أي عرض في استقرار، هيفضلوا الاستقرار طبعا، وأي حاجة في البلد مش مشكلة ما دام رخيص في إيديهم. وكله بالقانون، والقانون ما بيغلبش. بس إزاي الناس هتفضل من غير ترشح فيها؟ جمال مين اصحى؟ كل دول هيخشوا السجن؟ أمال يعني إيه الثورة نجحت؟ مفيش ثورة من غير محاكمات، مستحيل. أنا فهمتكم، طول ما الخيط في ايدك ارمي اللي ترميه. اصحاب وقت اللي هيدخلوه ده سجن، ده حماية لهم في قضايا فكسانة. مش سجلات الأوامر اتحرقت امبارح؟ مفيش قضية. ايه المشكلة غير ما يعيشوا مقاريب من بلد لبلد، يعيشوا عندنا في أمان ويطلعوا يلاقوا فلوسهم محفوظة ومتصابة؟ الشعب ده بقى بعد ما عرفيه هيكون له كلام تاني. هنخليه يترحم على كل لحظة من أيامنا. هيبقى أمنيته إنه بس يتمنى يروح شغله. خلاص ما عادش حاجة بالساهل، وعلى قد الفترة مطول الناس هتكره عيشتها وهيقولوا حقنا برقبتنا، ويا رب نرجع زي الأول وخلاص. وساعتها بقى هيظهر المرشح بتاعنا.
الكيان.
ايوه قدس الرئاسه ما يخرجش من ايدينا ولو باي طريقه. هل هنسيب شويه العيال والاخوان دول يلعبوا في الشارع في البرلمان ما فيش سلطه ولو لحظه واحده؟ هنحط حاجات كده
دكتور محمد، ايه رايك في السيناريو ده؟
اعتقد ده الفيلم بيؤكد السيناريو اللي احنا طرحناه في البدايه، اللي هو السيناريو اللي احنا اللي هو الاشد سوء، وقلنا ان احنا بهذا السيناريو متوقعين ان هو يعيد نظام مبارك. لكن احنا بقى هنا لابد بقى زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان احنا بنشتغل على اللحظه الراهنه، احنا كيف نتصدى لهذا السيناريو؟ كيفيه التصدي لهذا السيناريو اعتقد ان هم بيلعبوا على الانقسامات بين القوى الوطنيه والثوريه، واعتقد ان غالبيه القوى مش هقول كلها فطنت الى هذا المخطط. اعتقد ان الدوله فعلا بتدار باسلوب مخابراتي، وده واضح منذ اليوم الاول للثوره وخاصه في اعقاب التنحي، في سياسات مش بس داخل مصر أيضا، وفي سياسات كل القوى العظمى غيرت سياساتها الدولية حتى تجاه مصر، وبدأت تقوم على ضرورة احتواء التيار الإسلامي ثم حرقه، ودي أعتقد إحنا بد برضو أن إحنا نفطن إليها ونعرف أن أنا يمكن هنا هتكلم بأن أنا محايد جدا ومستقل بقى، لا يعني لا أنتمي إلى أي طيار أو أيديولوجية بعينها، ولكن هقول أن فعلا في مخطط لإلصاق كل التهم بالطيارات الإسلامية، وخاصة التركيز على الإخوان المسلمين لأنهم الأكثر تنظيما والأكثر عملا، وده لابد أن احنا يعني الشعب المصري يفطن إليه. بننتقد الإخوان، ولما بيخطئوا بنقول أنهم أخطأوا وبنتحدث معهم وبننتقدهم، لكن ده مش معناه ان احنا تصل الى ان احنا نخونهم. الاخوان زي ما لهم سلبيات لهم ايجابيات كثيره جدا، ويمكن حضرتك كنت بقى يعني موجودين مع بعض في الميدان، وكان في اوقات لولا وجود الاخوان ما كانتش الموازين القوى هتكون في صالحنا على الاطلاق، وفي اوقات تانية بعدها يمكن الاخوان خدوا قرارات بالانسحاب لان هم يمكن كانوا ميالين للاستقرار السريع. لكن وقت الجد بنقول لولا الاخوان ما كناش استكملنا الثوره. في اوقات اخرى يعني اخذنا على الاخوان ابتعادهم عن الميدان، واعتقد ان هم تداركوا ده في واعترفوا به، واعتقد ان يمكن من فتره طويله اصبحوا مشاركين في كل فعاليات كبيره وصغيره. السياسه الممنهجه بقى لاقناع الشعب والضغط على الشعب من نواحي الامنيه ومن نواحي السلع والخدمات الاساسيه ومن نواحي الاقتصاديه واستقرار الدوله وصناعه الانقسامات اللي هي اخر مشهدها النهارده، وهذه الخلافات، كل ده بيخلي القطاعات من الشعب المصري هم عايزين يجبروهم انهم فعلا يقولوا ولا يوم من ايام النظام السابق.
طيب.
ولكن هيهات، لان احنا مركزين على ان اذا كنا فقدنا النهارده العزل الدستوري والقانوني، لا احنا النهارده ان شاء الله معتمدين على ربنا سبحانه وتعالى ثم على العزل الشعبي اللي احنا شغالين فيه، واعتقد ان هو هينجح. انا عندي قناعه رغم ان المشهد غايه في التعقيد وغايه في يعني في ناس كتير جدا اصيبت بالاحباط، وهم ده اللي عايزين يوصلوا له، ان الشعب المصري يصاب بالاحباط. لا انا بتفائل واكثر تفاؤل يعني بعد النهارده وبعد الاحكام دي، انا اكثر تفاؤل ان شاء الله هنستكمل الانتخابات السبت والحد القادمين ان شاء الله. الشعب المصري هيطلع باعداد كبيره، هو اللي هيقوم بعمليه العزل، هو اللي هيؤيد ويساند ما تبقى لنا من الثوره في شخص الدكتور محمد مرسي، لان احنا لسنا الان بصدد الخيار بين الدكتور محمد مرسي واحمد شفيق، نحن هو بين خيارين، بين ان انا احافظ على الحريه والكرامه اللي انا استرددتها بثوره 25 يناير، او العوده الى الدوله الاستبداديه والظلم والقهر والطغيان، بين صناعه مستقبل لنا ولابنائنا في ظل مشروعات قوميه ودوله مؤسسات، وبين الحكم الفرد وحكم الاستبداد وحكم الدكتاتور، بين الاحترام للحقوق والحريات وبين الانتهاك المنهجي للحقوق والحريات، بين سلسلة من المشاركة والتفاعل. ومش عيب ابدا ان احنا بعد ما يجي الدكتور محمد مرسي ان احنا نكون يا اما جزء من النظام يا اما جزء من المعارضه الرشيده.
نعم.
وفي فرق بين المعارضه الهدامه والمعارضه الرشيده او الرشيده او الوفيه لشعبها. ده مش عيب ابدا، ولكن المهم ان يبقى عندي الثقافه دي. وده يمكن يا دكتور صفوت اللي احنا بنفتقده. الناس يمكن بتسعى الى عايزه ثقافه او نظام حكم ديمقراطي. لا، انا عايز اوسع من كده، عايز افكر بانشاء مجتمع ديمقراطي. بمعنى ايه مجتمع ديمقراطي؟ ان يبقى عنده الثقافه الديمقراطيه. بمعنى ان لو في انتخابات طبيعي ان يكون في فريق رابح وفريق خاسر. الفريق الخاسر ده لابد ان يكون عنده الثقافه دي ويتقبل الهزيمه، ولكن لابد طبعا باشتراطات انها تكون انتخابات حره ونزيهه، مش في ظل تزييف وتلاعب بالإرادة الشعب زي ما هو حدث في ظل هذه الأيام. إن هو يتقبل ده ويبدأ على طول يتحرك ويبقى معارضة بناءة وراشدة. ما يهمنا إن احنا بنعتمد على الشعب المصري في العزل، بنعتمد على إن الشعب هيقوم وينتفض يومي الاقتراع ويختار، قلنا بين الثورة وبين نظام مبارك، بين المستقبل وبين الماضي. ده هيبقى في شخص الدكتور محمد مرسي. واعتقد ان كان في مطالبات له كثيره بمؤسسه رئاسه تضم كل التيارات، واعتقد ان هو ايدها وطور الفكره. كان في كمان حكومه انقاذ وطني واسعه، واعتقد ان هو ان شاء الله عازم عليها. في افكار كمان بانشاء مجلس استشاري من شباب الثوره اللي تعبوا وبذلوا مجهود فيها. اعتقد الافكار دي كلها هتكون يعني بدايه لبناء مستقبل مصر.
طيب، ده بخصوص الرئاسه. انا متخيل ان احنا عندنا معضله اكبر من الرئاسه. دور الرئاسه خلاص اصبح التحدي مع الشعب. موضوع الاخر وهو عدم دستوريه ترشح الحزبيين على ثلث المقاعد الفرديه.
نعم.
ده يدخلنا في دوامه اخرى. هل ده يعني حل مجلس الشعب؟ هل من حق المجلس العسكري ان هو يحل مجلس الشعب؟ هل المجلس العسكري ممكن يتخذ قرار بحل مجلس الشعب وعودة الشرعية الدستورية أو شرعية السلطة التشريعية إلى المجلس العسكري، وبالتالي سقوط الجمعية التأسيسية وإن المجلس العسكري يشكل جمعية تأسيسية؟ دي دوامة أخرى، كيف تقرأها؟
طيب، هو حضرتك أثرت نقاط غاية في الأهمية، ويمكن ده بقى الخطورة الحقيقية. بس أولا قبل ما نبدي الآراء عندنا تحفظ أننا لم نقرأ المنطوق والأسباب لهذا الحكم، لأن يتوقف على قراءة المنطوق هنا الحجية بتشمل المنطوق والأسباب المرتبطة بالمنطوق رابطة السبب بالنتيجة. بمعنى أن ليس كل ما يرد في النص أو في الأسباب الحكم كل حجية، لكن الحجية بتقتصر على المنطوق والأسباب المرتبطة به أو اللي أدت إليها. بادي الرأي هنقول إن حسب ما أسير أو خرج من المحكمة الدستورية إنها انتهت إلى عدم دستورية المادة المتعلقة بإمكانية ترشيح الأحزاب على المقاعد الفردية. وما يترتب على ذلك بقى من أثار، ده معناه إن في ثلث فقط اللي هو 166، احنا بنتحدث ان مجلس الشعب 498 عضو و10 بالتعيين. الثلث اللي هو ال 166 ده اللي جه نتيجه انتخابات فرديه، وليس كلهم برضو، دي نقطه غايه في الاهميه، ليس كلهم احزاب سياسيه. ده معناه ان ممكن الفردي، وده بقى اللي هينفذه مجلس الشعب نفسه، ممكن الفردي اللي هو غير المستقل فقط ده يكمل، اما الفردي اللي هو تابع للحزب السياسي اللي هو مرشح الاحزاب هم اللي فقط اللي يتم اعاده الانتخابات له. يعني معناه ان ممكن ما يتمش اعاده للثلث كله.
هو مين اللي يقول الكلام ده بقى؟
الكلام ده كله لما هنقرا الحكم.
مش الكلام ده، حتى مهما كان الحكم، محكمه النقض وفقا للاعلان الدستوري هي اللي بتفصل في صحه عضويه او عدم صحه.
محكمه النقض تفصل في الصحه العضويه من عدمه في حاله لما يكون في طعون على العمليه الانتخابيه نفسها. ولكن نحن هنا لسنا بصدد الطعن على العمليه الانتخابيه، الاجراءات والتصويت والاقتراع والفرز، ده احنا بصدد عدم دستوريه القانون.
هو اظن منطوق الاعلان الدستوري ان محكمه النقض هي الجهه الوحيده المخول لها الفصل في صحة العضوية من عدمها مش الطعن.
تمام، أنا هقول لحد بقى بالضبط الإعلان الدستوري فرق بين مرحلة الإعلان النتائج الإعلان عن النتائج وبعدها. إذا كان بعد إعلان النتائج يبقى محكمة النقد هي المختصة في مدى صحة العضوية، أما قبلها الإجراءات ديت يختص بها محكمة القضاء الإداري. كل ديت يعني اختصاص متعلق بإجراءات العملية الانتخابية كلها، ولكن نحن هنا لسنا بصدد إجراءات العملية الانتخابية.
طيب.
نحن بصدد قانون العملية الانتخابية نفسه، وبالتالي اللي هيفصل فيه ويشرحه ويفسره إما الحكم إذا كان ورد في أسبابه أو مجلس الشعب نفسه.
بأي حال من الأحوال مش المجلس العسكري.
ليس المجلس العسكري إطلاقا، المجلس العسكري حتى لا يسترد، لا يمكن أنه هو يحل الجمعية التأسيسية وينشئ جمعية تأسيسية جديدة، ولا يمكن له أنه هو يحل مجلس الشعب.
ليه؟
هقول لحضرتك ليه. هذا القانون معناه هو وقف العمل بالمواد اللي الغير دستورية اللي ارتأتها المحكمة الدستورية العليا. معناها أن القانون بيظل قائم، بيظل قائم، ولكن يوقف العمل به، يوقف تنفيذه. ده معناه على الأرض إيه؟ معناه إن الحكم ده كاشف أم منشئ؟ ودي بقى النقطة يا دكتور اللي هتوضح كثير من الأمور. لو قلنا إن حكم المحكمة الدستورية العليا منشئ، معناه إنه بينشئ وضع قانوني جديد. لو قلنا إنه كاشف، معناه إنه بيكشف عن وضع قانوني خطأ منذ البداية. من المستقر عليه وده ما عليهاش خلاف أن الأحكام اللي صادرة عن المحكمة الدستورية العليا أحكام منشئة وليست كاشفة. معنى إنها منشئة معناها أن كل ما صدر عن مجلس الشعب منذ ميلاده في يناير وحتى تاريخ صدور الحكم قائم ونافذ، سواء كان قانون سواء كانت تأييدات صدرت لأعضاء المرشحين عن الانتخابات الرئاسية أو سواء حتى في اختيار أو انتخاب أعضاء الجمعيات التأسيسية اللي انتهوا منها منذ يومين. كل هذه الإجراءات تظل قائمة ونافذة. ده معناه بقى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى وإن استرد، حتى بفرض أنه يسترد السلطة التشريعية، لا يمكن أن يقترب من القوانين أو التأييدات للمرشحين الرئاسة أو انتخاب الجمعية التأسيسية. ده قول واحد. طيب إيه اللي ممكن يكون عليه خلاف؟ اللي عليه خلاف إذا قلنا أن 166 عضو هم اللي هنعيد فيهم الانتخابات، ده معناه ان هيتبقى 332 عضو. في رأي بقى هنا دكتور صفوت ان انا اتبناه ان يستمر مجلس الشعب في القيام بمهامه وفقا للمادة 30 وهي القيام بسلطة التشريع والرقابة ورسم السياسة العامة للدولة وكل هذه الامور بال 332 زائد العشرة المعينين يبقى 342 عضو. يستمر عمل مجلس الشعب بدون الثلث لحين اجراء الانتخابات على الثلث. واضحه الفكره دي؟ وده افضل راي يحقق الحفاظ على هذه المؤسسه، الحفاظ على احتياج الشعب المصري واحتياج مؤسسات مصر لمؤسسه مجلس الشعب في هذا الوضع البالغ الدقه والاهميه والحساسيه، الحفاظ على المجهود اللي بذل والمسار الديمقراطي اللي تم تحقيقه حتى الان، ايضا الحفاظ على استكمال مسار الثوره وتحقيق اهدافها. اما الراي اللي هيقول يعني ممكن حد يرد ويقول لي طيب بس في الماده 32 من الاعلان الدستوري بتتحدث وتقول ان مجلس الشعب لا يقل عن 350 عضو. ده صحيح، مجلس الشعب لا يقل عن 350 عضو لما اصدر القانون واعمل عمليه الانتخاب، ولكن امام هذه الضروره القانونيه اللي انشاها لي الحكم النهارده ممكن يقل مجلس الشعب عن 350 ويبقى 342 عضو ونكمل المسار بتاعنا ونحافظ على هذه المؤسسه. اما بقى اللي عايز يهد البلد ويهد احد اعمدتها ويقول ان مجلس الشعب كله ينحل، ده يبقى هو عايز يهد البلد ولا يريد الحفاظ على مؤسسات الدوله. اللي يقول ان ما يقلش عن 350 اعتقد ان الحفاظ على المؤسسة اولى من هدم هذه المؤسسة اللي هو مجلس الشعب، وبالتالي انا ارى ان نحافظ على مجلس الشعب ب 342 عضو ويستكمل مجلس الشعب اختصاصاته ومساره ونعيد الانتخابات على الثلث فقط. النقطة برضو اللي أثروها برضو أن رئيس الجمهورية الجديد هيحلف اليمين أمام مين؟ المفروض أنه بيحلف بيؤدي القسم أمام مجلس الشعب. مجلس الشعب هنا دكتور صفت هو بصفته نائب عن الشعب. طيب إذا كان النائب غير موجود، ده بافتراض أن أنا حليت مجلس الشعب كله، هرجع لمين؟ هرجع للأصيل. الأصيل اللي هو صاحب السيادة ومصدر كافة السلطات اللي هو الشعب المصري. فشيء طبيعي جدا أن يجي الرئيس بيحلف اليمين أمام الشعب المصري. يعني دي ما فيهاش أي إشكالية.
خليني أقول لحضرتك، يعني أنا الذي أتخوف منه إن أو قبل ما أقول قبل ما أقول لا أتخوف منه، هسأل سؤال: هل من حق رئيس المحكمة الدستورية أو المحكمة الدستورية إن هي تقول إن القرار بتاعي ده يعني حل مجلس الشعب؟
لا، هي ليس من حق المحكمة الدستورية إلا أن تفصل في دستورية أو عدم دستورية القانون. أما الأثار المترتبة عليه وتنفيذه ده في إيد سلطات أخرى.
زي إيه؟ يعني أنا دلوقتي أنا هعتبر المجلس العسكري طلع علينا بقرار حل مجلس الشعب.
لا يملك مجلس العسكري أن يصدر مثل هذا القرار.
مين اللي هيقوله الكلام ده؟
إحنا كلنا نقوله. الدستور اللي يقوله، الإعلان الدستوري اللي يقوله، القانون اللي يقوله.
ما هو عنده قانونيين وعنده مستشارين وحضرتك تعلم ذلك بيقولوا له اعمل كده.
ما هو في فرق بين المستشار والقانوني وبين في فرق بين الترزي. فيعني احنا اذا والله اذا هو بقى لجأ لترزي فصله على مقاسه، لا احنا هنا هنتصدى ونقول لا، احنا عندنا بدائل، هنختار افضل البدائل لما فيه صالح الشعب المصري والبلد. يعني انا دلوقتي يا دكتور صفات لازم نبقى عارفين ان
طب انا استاذن حضرتك، انا عندي خبر يعني فاروق سلطان بيقول لوكالة رويترز ان حكم الدستورية يقضي بحل مجلس الشعب باكمله. قال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ان الحكم الذي اصدرته المحكمة اليوم الخميس المتعلق بقبول الطعون بحل ثلث مجلس الشعب يشمل ايضا حل المجلس بكامله، مضيفا ان القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لاحكام الدستور. وجاء في اسباب الحكم الذي حصلت وكالة رويترز على نسخة منه ان تكوين المجلس باطل بكامله منذ انتخابه، وان المجلس غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة الى اتخاذ اجراء اخر، كما يلزم الحكم إجراء انتخابات جديدة للمجلس الذي يتكون من 508 مقعد.
نعم، هو المجلس 508 مقعد، هم 498 و10 يبقى 508. احنا بنتحدث ان طبعا يعني بصرف النظر عن ما صرح به المعالي فاروق بيه سلطان، احنا بنتحدث عن حكم هيتم قراءة الحكم قراءة متأنية، هنحصل على نسخة من الأسباب ونشوف الحكم. احنا اللي بنأكد عليه ان يمكن الواضح انهم عايزين يلغوا مجلس الشعب منذ انشاؤه، وده غير صحيح. الحكم منشئ وليس كاشف، وبالتالي كل ما صدر عن مجلس الشعب هو صحيح ونافذ قانونا. دي نقطة. النقطة الثانية ان اذا الحكم تحدث عن بطلان الثلث فقط يستطيع مجلس الشعب أن يستكمل بالثلثين، أما إذا جاء في أسباب الحكم أن موضوع تقسيم مجلس الشعب أو الانتخابات إلى الثلثين للقوائم وثلث للفردي، وأن كمان قضى بعدم دستورية هذه الأحكام، فهنا في هذه الحالة فقط هنقول أن مجلس الشعب كله ينحل ونبدأ انتخابات جديدة. ولكن يظل برضو ان الحكم هنا منشئ، يعني كل ما صدر عن مجلس الشعب هو سليم وقائم من الناحية القانونية والدستورية. انا اللي كنت عايز اقوله قبل ما حضرتك تقول الخبر ده نقلا عن وكالة رويترز، ان في الدستور والقانون زي كده برضو ما هو في الفقه بيكون عندي اراء، وكل رأي بيكون له اسانيده، وكل سند يعني الرأي له اسانيده بيحترم. ولكن احنا بقى بنفرق بازاي، بنقول والله الرأي ده راجح وده مرجوح او ده رأي ارجح، وبالتالي احنا بنغلب الاراء او بنحدد يعني كل رأي ليه اسانيده هو سليم من ناحية القانونية والدستورية، لان ده اجتهاد طالما ان النص غير واضح او يقبل التفسير او في فراغ دستوري او قانوني. ولكن ايه اللي بيحدد بقى ان الرأي ده ارجح او مرجوح؟ إذا كان الرأي قابل للتنفيذ، إذا كان الرأي آثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية أقل، إذا كان بيحقق المصلحة العليا أو المصلحة العامة، إذا كان بيسد ذرائع لفتح أبواب من الانقسامات والخلافات، هنا بيقول إن الرأي ده هو الواجب الاتباع أو الأرجح، وبالتالي بنغلبه على باقي الآراء. أما إن أنا أبدأ أخترع آراء وأسند آراء وتكون الهدف منها هو مصالح، قد تكون مصالح خاصة أو مصالح لجهات معينة، وما يكونش مصلحة الدولة أو المصلحة العامة هي الهدف أو الأساس، أعتقد هنا يبقى ده رأي مرجوح ويجب أن احنا نلجأ للرأي الراجح. هنا المحكمة الدستورية، وده برضو مبدأ لابد أن احنا نرسيها دكتور صفوت، عندما يصدر القاضي حكمه تنفصل الصلة تماما بين القاضي وبين الموضوع الحكم. وبالتالي لا يعلق ولا يقول كيفية تفسيره،
ولكن ما بيعلق ليه؟
لا، هو المفروض أي قاضي يعني بما فيهم أنا شخصيا لما بصدر الحكم بقولش بقى والله أنا كان قصدي كذا أو ده تنفيذه كذا، الجهات بقى المختصة هي اللي بتنفذ. هنا هيبقى مجلس الشعب هياخد الحكم ويشوفه، المجلس الأعلى للقوات المسلحة هيشوف الحكم بأسبابه ويشوف تنفيذه، ووفقا لمنطوق الحكم ولأسباب الحكم يتم تنفيذ الحكم من قبل مجلس الشعب وباقي مؤسسات الشرعية في الدولة.
محتاجين ثورة تانية؟ هننزل الميدان تاني؟
إن شاء الله. إحنا بنقول إن إحنا يعني بنحافظ جدا على الكياسة، على الحكمة، على الحنكة، بنحافظ جدا على مصلحة البلد، مصلحة الشعب، القطاع العريض بنستقرئ آراءه وأفكاره، عندنا فهم لكل مؤسسات الدولة كيف تتصرف وتدير الدولة، عندنا فهم للجهات السيادية ازاي بتتعامل والجهات الأمنية ازاي بتتعامل سواء في العلن او في الخفاء، عندنا تصور واضح عن القوى الدولية واجهزتها بتخطط لايه في مصر، القوى الإقليمية باجهزتها بمصالحها بتخطط ايه داخل مصر، عندنا تصور عن وسائل الإعلام وكل وسيلة إعلام إيه هدفها وإيه أغراضها. أعتقد أن احنا عندنا تصور كامل، وإذا اقتضت الضرورة أن احنا نعود إلى الميادين هنعود، إذا اقتضت الضرورة أن احنا نغير رؤيتنا واستراتيجيتنا في سلمية الثورة هنعود ونغير الاستراتيجية. عندنا رؤية واضحة للتعامل مع هذه الأزمة وهذا المشهد المعقد. احنا الفيصل عندنا هو يمكن احنا اصدرنا بيانات وفيها تحذير ان كل مؤسسات الدولة ان هي تعود الى الخلف، لا ترتكب جرائم تزييف لإرادة الشعب، لا ترتكب جرائم تزوير معنوي، حذاري ان يكون هناك تزوير مادي في الانتخابات، حذاري ان يتم فرض إعادة النظام السابق على الشعب المصري، لأن في هذه الحالة سيكون هناك تزوير ممنهج وعلى نطاق واسع ينال من شرعية الانتخابات ونتائجها، وبالتالي هنا لابد أن يكون هناك عودة إلى الميادين ونستكمل الثورة التي بدون بقى إخفاقات. أما إذا كان هناك انتخابات حرة ونزيهة هنقبل بنتائجها، وإحنا على يقين لأن في استحالة من ناحية المنطق والعقل أن الانتخابات الحرة والنزيهة تعيد إنتاج نظام مبارك، وبالتالي اذا حتى يعني اذا اتفقنا او اختلفنا مع كل سياسات او بعض سياسات الحريه والعداله او الاخوان، احنا بنقول ان الاخوان هو قطاع من الشعب المصري، انا ضد التقسيم بين ده تيار اسلامي وده تيار مدني، وهذا التقسيم حيرني كثيرا يعني حتى في اختيار الجمعيه التاسيسيه، نحن لا نعرف لا تيار اسلامي ولا تيار مدني، نحن نعرف ان شعب مصر ده مزيج متناغم ومتناسق بيخطئ فيه الكثير ويصيب فيه الكثير. احنا مع الثورة بأهدافها، ما تبقى لنا من الثورة، كان لنا أكثر من مرشح للثورة، لم يعد يتبقى لنا إلا الدكتور محمد مرسي، وسنؤيده وندعمه لأنه أصبح هو الرمز الوحيد للثورة.
أنا بصراحة دكتور محمد يعني هنفجر غيظا وكمدا من عضو مجلس الشعب اترشح في رئاسة الجمهورية، خد مش عارف 40,000 صوت ولا خد 100,000 صوت، يعني لو اترشح في مجلس الشعب يعني انا اظن ان هو نجح في مجلس الشعب باصوات اكتر من كده، يعني 40,000 صوت ولا 100,000 صوت، ده ماتش اسمنت اسيوط واسمنت السويس في الاستاد، هيبقى فيه وطالع يتكلم على تقسيم المجتمع وتقسيم الشعب المصري. يعني حقيقة انا متغاظ،
وانا اشارك حضرتك يعني ان هذه المشاعر، واعتقد ان الشعب المصري كله يشاركنا. نحن نرفض تقسيم المجتمع المصري لان ده مؤشر غاية في الخطورة. من يقسم شعب مصر هو يقسم مصر، وبالتالي نرفض اي محاولات لتقسيم مصر او تقسيم شعبها ايديولوجيا او عقائديا او اثنيا او عرقيا، حتى وان كان فينا عقائد مختلفه الا ان كله في تمازج، في انسجام، في تعايش، في احترام متبادل، ويكفي انها كلها عقائد سماويه. اما من يقسم الشعب المصري فهو يريد تقسيم مصر، وده مرفوض. انا في تصور ان احنا هنحافظ على اللحمه والوحده. هي فتره دكتور صفوت لازم كلنا نكون معترفين انها ما حدث في مصر اقل من المتوقع، واقل مما يحدث في اعقاب الثورات في تاريخ الثورات الانسانيه. وبالتالي لا، ما زلنا عندنا امل، وما زلنا عندنا تصميم واراده على ان احنا نستكمل مسارنا، وهننجح في عمليه التحول، وده اختبار صعب، وان شاء الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم الشرفاء في هذا الوطن ان هنستكمل الانتخابات ونحصل على اول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وهنستكمل بناء المؤسسات سواء مؤسسه الرئاسه او الحكومه او مجلس الشعب، وهنتجاوز هذه الاشكاليه اللي صدرت النهارده عن طريق الحكم. هنستقرئ الحكم جيدا ونشوف تفسيره فيما او تنفيذه فيما يتعلق بمصلحه الوطن ومصلحه الشعب المصري.
طيب احنا بعد اذن حضرتك يعني عندنا ضيف عزيز منتظر معنا، فاستاذن حضرتك يعني هنخرج الى هذا الفاصل لنستقبل ضيف عزيز معنا، الاستاذ محسن صلاح الخبير الاداري والمحلل السياسي، فابقوا معنا.
في الاماكن كلها ابدا ما تلقى
زيها، اللي في عيون البشر شمس الحضارة
ابدا ما تلقى زيها،
اللي في عيون البشر شمس الحضارة والقمر من قلبنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى. انضم إلينا ضيف عزيز الأستاذ محسن صلاح الخبير الإداري والمحلل السياسي، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محسن. وبيكمل معنا سعادة المستشار دكتور محمد فؤاد جد الله، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة ولا الجمعية
الجمعية
التأسيسية لوضع الدستور المصري، اللي يا رب تتم على خير إن شاء الله وما يبقاش كل حاجة من أول وجديد. وخليني بقول في حضور ضيوفي، لو القرارات السياسية اللي هتطلع من المجلس العسكري أو من أي حد هترجعنا لنقطة الصفر سياسيا، يبقى فليتأكد المجلس العسكري وليتأكد المجلس كل المجالس إن إحنا بنرجع لنقطة الصفر ثوريا وثورة تاني من جديد، إذا رجعنا سياسيا زي ما كنا يوم 12 فبراير 2011. أستاذ محسن، تعليق حضرتك باختصار على الحكم، مش بالعزل، مش هتكلم في قانون العزل لأن احنا كلنا تالي كنا متوقعينه، إن الدستورية هتحكم بعدم الدستورية وده كان احتمال، لكن أنا بالنسبة لي المفاجأة هو قانون بعدم دستورية ترشح الحزبيين على المقاعد
المستقلين،
ترشح الحزبيين على المقاعد الفردية. أيوة. إيه تعليق حضرتك على كده؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس عايز أعرف، هل بينحصر البطلان هنا على التلت اللي انتخب فردي ولا على المجلس؟
ما ساعات المستشار كان بيتكلم،
لا عشان انا في الطريق بقالي ساعتين.
هو احنا كنا بنقول ان يتعين علينا ان احنا نقرا المنطوق جيدا ونقرا اسبابه المرتبطه به علشان نحدد النقطه دي، ولكن احنا بنقول بادي الراي اذا كان الأسباب ورد فيها إن الموضوع الثلثين والثلث أصلا ده غير دستوري، وكمان موضوع إن ترشح الأحزاب على المقاعد الفردية غير دستوري، هنا بنقول خلاص يبقى يتعين حل المجلس الشعب كله. ولكن بنقول إذا كان الحكم يتعلق أو خاص فقط زي ما الأخبار كلها بتتواتر إنه هو قضى بعدم دستورية المواد والأحكام المتعلقة بترشيح الأحزاب على المقاعد الفردية، فده معناه إن لابد إن يكون الثلث فقط هو اللي يصيب البطلان، ويبدأ يبقى في إعادة في الانتخابات في على محصورة في الثلث الفردي فقط، ولا يصاب كل البرلمان بالعدم الدستوري. ده اللي احنا كنا بنقوله. فالمقصود هنا هو بنتحدث الآن عن الثلث فقط.
طيب يبقى احنا امام احتمالين نظريا، امام احتمالين. نعم. الاول انه ينحصر البطلان في الثلث فتعاد الانتخابات في الثلث. نعم. او والاحتمال الاخر انه هو البرلمان كله يتحل. طيب خلينا نقول احنا يعني تعودنا ان احنا دائما نتعامل مع الواقع، يعني وده اللي انا بحبه، يعني ما احبش اقول ان والله قابلني شيء معين، لا بسال اللي يقول لي قابلني شيء معين اقول له طب اتعاملت معه ازاي. فخلينا نتعامل مع الواقع الموجود. اولا لو رجعنا لبدري شوية هنجد ان الاخوان المسلمين كانوا بيروا ان احنا الانتخابات تبقى كلها فردية، وتحت ضغط الاحزاب وافق الاخوان مبدئيا على ان يكون النص بالقائمة والنص فردي، والمجلس العسكري كان يرى ذلك ايضا. ضغط الاقلية وصلتنا ان يبقى الثلث والثلثين. كان من الممكن ان احنا مبكرا ما يعني ما يطلبوش ان يحق للاحزاب الترشح على الثلث، وكان ممكن ان ناس مستقله بتوجهاتها تدخل، بمعنى ان لا يعوق الاخوان المسلمين او غير الاخوان المسلمين ان ينزلوا بمرشحين على المقاعد المستقله، بس بشرط ان ما يكونش منتسب حزبيا لأي حزب من الأحزاب بغض النظر عما يحمله من أيديولوجية تميل هنا أو تميل هناك. يعني المفارقة الغريبة إن إحنا وإحنا بنأمل في بناء مصر الجديدة إن إحنا بنشتغل على الشكليات، يعني سيادة المستشار لا يعوقنا، لا يعوق أي حزب من الأحزاب إنه ينزل مرشحين في المقاعد الفردية مستقلة، وفي واقع الأمر هي بتنتمي ايديولوجيا لده او لده او لده. خلينا نقول ان احنا نتعامل مع الحكم باعتبار ان ما فيش مفر امامنا الا ان احنا نعترف بالاحكام، بغض النظر عن ملاحظتنا على هيئات كتيرة في المنظومة القديمة ما زالت قائمة لغاية دلوقتي، بس طالما احنا تخلفنا عن اننا نتعامل معها بحسم منذ فبراير 2011 علينا ان احنا نسلم بهذه الامور باعتبارها واقع. يبقى نمرة واحد، لو وصل الامر لحل البرلمان بالكامل علينا ان نسلم بحله، ولكن يجب انا هتكلم على بالذات على الطائر الاسلامي اللي فرط كتير قوي قوي من حقوقه طوال السنة ونص الماضية. اولا على الطائر الاسلامي انه يتعامل باعتبار انه هو بيعكس قوة شعبية مقدرة، وعلى المجلس العسكري لو هيظل معنا لشهر أو شهرين أو ثلاثة كمان يتعامل باحترام مع هذه مع الخريطة السياسية المصرية. يعني لا يجب أن يغفل أن التيار الإسلامي له ثقل في المجتمع.
يا أستاذ محسن هم مش معترفين بالكلام ده أصلا.
لا احنا لازم نخليهم يعترف.
إزاي؟
أولا يعني أنا عارف أن حضرتك ما بتملش أن احنا نتكلم على الماضي، لكن لازم يكون عند يعني أشير لنقطة أخرى عشان تبين وجهة نظري. الإخوان المسلمين بعد 3-4 أشهر من الثورة كانوا بيروا، والطائر الإسلامي عموما العريض كانوا شايفين أن احنا لا يجب أن احنا نستهلك حشدنا إلا فيما هو مهم. في ناس رخصت نفسها ونزلت بصورة رمزية في التحرير ونزلت بصورة رمزية في مكان وآخر وتالت، احنا شجبنا ورفضنا معاملة الإدارة معاهم لأنها كانت معاملة بين قوسين ينقصها الذكاء وتفتقر بشدة للحنكة وللسياسة، لكن في نفس الوقت كنا بنرفض تصرفات الأقلية اللي مش في محلها، لأن في واقع الأمر كان بتهز من مواقف الثوار. وفي نفس الوقت ما وافقناش على الوقفة الأخيرة اللي كان في العباسية، لأن أصابتنا بشيء أيضا، لأن إحنا ما كناش عايزين نفقد هيبتنا أمام الإدارة اللي هي متولية الفترة الأخيرة. لكن في النهاية، في البدء وفي النهاية، معروف قدرة الطيار الإسلامي على الحشد عند اللزوم.
طب إذن الطيار الإسلامي هيحشد،
هيحشد
وهينزل.
أيوه.
بقت الثورة هي ثورة الطيار الإسلامي.
لا 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 إطلاقا. لا أنا عايز أقول إيه، أنا عايز أقول إن في بعض الإجراءات في الأيام الأخيرة بتتخذ ممكن نقراها بكذا قراءة، منها قراءة بتقول إن 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 يظن المجلس العسكري إن هيبتنا مش موجودة. لا، إحنا هيبتنا موجودة. يعني لما نيجي نتكلم على الترخيص للشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية إن هي
معلش يعني لا هنيجي للنقطة ديت، لكن أنا عاوز بس أستاذ محسن، يعني أنا عاوز المشاهد يخرج بفهم لنقطة محددة علشان ما تتفرعش بينا الوسائل والشعب.
تمام.
المجلس العسكري الآن يمكن أن يخرج علينا بقرار لحل مجلس الشعب.
كويس.
كيف ترى الحل لو المجلس العسكري عمل كده؟
لو المجلس العسكري اتخذ قرار في إطار قانوني واضح علينا أن نسلم به. علينا أن نسلم به؟
طيب. سوي. المجلس العسكري اتخذ هذا القرار، هل هو قرار في إطار قانوني؟
إذا كان حكم الدستورية يتعلق ببطلان الثلث فقط، فأنا بقرر الحقائق التالية: 166 عضو تم القضاء ببطلانهم النهاردة، مجلس الشعب بياخد قرار وفقا لهذا الحكم بإبطال عضويتهم وإعادة الانتخابات على 166 مقعد فردي. تاني حاجة، بيستمر مجلس الشعب في عمله. ثالث حاجة، تستمر القوانين والتأييدات وانتخابات الجمعيات التأسيسية نافذة منذ قيام مجلس الشعب وحتى تاريخ الحكم. يستكمل مجلس الشعب إصدار القوانين والسلطة التشريعية ورسم السياسة العامة للدولة والرقابة على الحكومة بالأعضاء المتبقيين وهم 342 عضو. لا يجوز حل المجلس بأكمله، لأن حل المجلس الأعماله بأكمله ضد المصلحة الوطنية، ضد المصلحة العامة للشعب. هنفقد فيه أحد أهم مراكز صنع القرار اللي بتمتلك شرعية، وبالتالي ليس من مصلحة أحد حل مجلس الشعب، مع أن إحنا بنأكد على استمرار الانتخابات الرئاسية بالوضع الحالي مع الإبقاء على شفيق مضطرين. هنعتمد على العزل الشعبي، ويقسم الرئيس القسم أمام مجلس الشعب أو أمام الشعب، وكلهما صحيح.
سؤال قانوني، أنا عندي قانون انتخابات مجلس الشعب مكون من عدة مواد.
لا.
إذا كانت هناك مادة مكون من 20 مادة.
لا.
مادة من هذه المواد العشرين
غير دستورية.
غير دستورية. هل هذا يبطل القانون بأكمله ولا يبطل هذه المادة وما يترتب عليها؟
يوقف العمل بهذه المادة وما يترتب عليه.
يوقف.
يوقف العمل بها حتى ما يقدرش يلغي القانون. لأن ما يقدرش يلغي القانون أو يعدله إلا مجلس الشعب.
نعم.
ولكن هي بتوقف العمل بهذا القانون. هي بتقضي بعدم دستوريته وفقط. تقضي بعدم دستورية المادة أو الفقرة من مادة أو جملة في مادة، معناها على طول إن أنا بروح يجي المحكمة تيجي تقول أنا ما أقدرش أطبق القانون ده لأنه قضي بعدم دستوريته، ولكن يظل القانون قائم إلى أن تعدله مجلس الشعب.
نرجع تاني لقضية سيد قراره.
كويس.
ومجلس الشعب سيد قراره.
تمام.
هل في هذه القضية هو مجلس الشعب سيد قراره؟ يقرر يتحل ولا
طب انا ساجيب بطريقه اخرى. انا عايز اقول ايه، انا عايز اقول ان الأمر يحتاج الآن لفحص استراتيجي ودراسة استراتيجية. بمعنى إيه؟ سيادة المستشار قال شيء أنا براه مهم جدا، قال لو كان بينحصر الأمر في الثلث فعلى مجلس الشعب أن يتخذ كذا وكذا وكذا. لو كان ده لزاما أن احنا نمشي في هذا الطريق، فأنا بأناشد من هنا مجلس الشعب أنه يعمل استباق، يستبق المجلس العسكري ها فأي قرار له وينهض هو بهذا الأمر. ده مهم قوي يا شيخ صفوت، وخاصة أنا لا أميل أن أنا ألوح بشيء وبعدين ما عملوش. يعني زي ما كنت أنا بتكلم عند نقطة وحضرتك وقفتني عندها، وهي إيه؟ أنا كنت لا أميل للانتقال إلى العباسية عند أنصار الشيخ حازم وصالح أبو إسماعيل. كنت أتمنى على الشيخ حازم أنه لهم لا ما تنتقلوش للعباسية، بل حتى ما ينزلهمش التحرير خالص. لأن إحنا كنا بنقول إيه؟ كنا بنقول في ماسبيرو وفي محمد محمود وفي مجلس الوزراء الطريق الإسلامي ما اشتركش، لكن إحنا أدنا تصرف المجلس العسكري حيال أبنائنا في الوطن. ها؟ لكن في نفس الوقت إيه؟ مين اللي فقد هيبته هنا؟ فقد هيبته هنا الأقلية اللي نزلت في الشارع والإعلام، إعلام الأقلية اللي دعمها. ها؟ إحنا ما كناش بننزل إلا عند اللزوم، وكنا لما بننزل يا شيخ صفوت كنا بنحصد مردود بغض النظر عن طلباتنا كان شكلها إيه؟ ها؟ والمردود بنحصل عليه إيه؟ تمام؟ فأنا عايز أقول لو إحنا أمام حل للتلت ده لا مفر منه، فعلى مجلس الشعب أن يستبق المجلس العسكري ويصدر القرار اللي يقوله المستشار.
كمان إذا أذنت لي دكتور صفت، لا إحنا برضه عشان نكون منصفين، مجلس الشعب ليس سيد قرار، انتهى عصر أن يكون أحد سيد قرار. هو القرار للقانون وسيادة القانون، هناك حكم يجب احترامه، وكما تفضل محسن بيه ان يستبق دي نقطة غاية في الأهمية. النهاردة هنشوف الحكم وهيعرض الحكم بمنطوقه بأسبابه على مجلس الشعب. إذا رأى ان الحكم معناه حل مجلس الشعب كله، هو يحل نفسه بنفسه. إذا رأى ان الحكم متعلق بحل الثلث، على مجلس الشعب فورا ان يستبق فعلا وان يضع رؤية كاملة ان وقف عضوية الثلث اللي عليه إشكالية وإعادة الانتخابات، ويطلب من اللجنة العليا للانتخابات اللي هي مشرفة على انتخابات مجلس الشعب والشورى البدء فورا في إجراءات انتخابات الثلث المتبقي واستمرار عمله في وجود الثلثين، وده عدد مش قليل 342 عضو يتم استكمال مجلس الشعب عمله بيهم. وفيه الرأي بكرر تاني يقول ان المادة 32 من الإعلان الدستوري اللي بتتحدث عن ان مجلس الشعب لا يقل عن 350، ده بيقول ان الاعضاء ما يقولوش عن 350 يزيدوا، بس ده في الوضع العادي يعني الانتخابات والقانون ما يقلش عن 350، لكن نحن هنا امام وضع استثنائي وهو تنفيذ حكم، فاستجابة للحكم اذا طلعت الثلث هو قل، وبالتالي احنا مش هنبقى مخالفين المادة 32 من الإعلان الدستوري، واحنا محتاجين مجلس الشعب ومحتاجين هذه المؤسسة في هذا الوقت الغاية في الصعوبة، ولأنه المؤسسة الوحيدة اللي تمتلك شرعية في هذا البلد، وبالتالي لا يمكن أن نفرط فيها بسهولة.
أنا متخوف من حاجة. خلينا ناخد المداخلة اللي معانا دي الأول. مين يا كريم؟ مهندس مجدي من القاهرة، أهلا وسهلا يا باشمهندس. أهلا وسهلا يا باشمهندس مجدي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السيناريو اللي هو حادث ده دلوقتي، الو
ايوه مع حضرتك اتفضلي.
السيناريو اللي شغال ده دلوقتي ده مخطط له من شهر تقريبا، وهم مستمرين فيه، وحتى في تبرير بعد كده حتى في اعلان النتيجه هتبقى معلقه لمده 5 أو 7 أيام لفرض الواقع بتاعهم برضه. قصة ان هم الضبطية وقصة حل مجلس الشعب للتشويشي على الناس، وقصة ان هم فرض برضو احمد شفيق مع العقل عندهم لحد دلوقتي جابة تلتين للدكتور مرسي وتلت للفريق شفيق، برضو هم مصرين ومصرين على يعني اثارة الناس، ومصرين ان الناس هتنزل وحصل تصادمات. ده في حق مين يعني؟ في صالح مين بالضبط؟ يعني هم لحد دلوقتي مش مستشفين او مش شايفين ان القصه كلها يبقى فيها يعني الناس رافضين وبهذا المنطلق وهم عايزين يفرضوه على الناس. هم مصرين على نفس موقفهم وهيستمروا فيه وهيفرضوا شفيه وهينزلوا الناس في التحرير وهيحصل تصادم مع الناس وهيعلقوا الناس 5-7 أيام على النتيجه برضه عشان يحاولوا يقبلوا باحباط والناس تخف وتزق وتروح. بس ده مش صح لوجه الله حرام.
شكرا مهندس مجدي من القاهرة. أنا حبيت بس أخد مداخلة من حد من العوام المشاهدين عشان نشوف الناس وصلت نفسيتها لفين.
وكمان المهندس مجدي أثار السيناريو اللي احنا قلنا عليه في البداية، السيناريو اللي هو الأكثر السيناريوهات تشاؤما وهنواجهه ازاي. يمكن قلنا ان احنا هنواجهه ازاي طالما ان في تزوير وتزييف، ولكن كمان اصر نقطه في غايه الاهميه وهو قرار وزير العدل رقم 4991. ده قرار حقيقي قرار
اول قرار القضائيه اعطاء ضباط
القوات وضباط صف المخابرات الحربيه وضباط صف الشرطه العسكريه سلطه الضبطيه القضائيه. يعني ايه عشان المشاهد يبقى عارف؟ ان انا اقدر استوقفك وأقبض عليك، سواء أنا بقى وإن المخابرات بتبقى لابسة مدني، أستوقفك وأقبض عليك وفتشك وأحرر لك محضر وأحيلك للنيابة العامة. بس في إيه بقى؟ وسع جدا الجرائم. يعني ياريته مثلا أنا كنت أتفهم إنه يعملها في مواجهة أعمال البلطجة أو إشغالات الطرق اللي إحنا بنشوفها دي، ده ماشي محتاجين ده في الوقت الراهن لوقت محدد، ولكن إن هو خدها في أحكام الباب الأول والثاني والثاني مكرر، أو عشان ما تعبش المشاهد قوي في الجرائم المتعلقة بأي أعمال ضد الحكومة، أي تظاهرات أو اعتصامات، أي سب لشخص من أشخاص الحكومة، أي اعتراضات على قرارات الحكومة. يعني واضح جدا أن الجرائم كلها بتصب في اتجاه واحد، أن لما تطلع الأحكام أو تطلع نتائج الانتخابات الرئاسية محدش يفتح بقه، وده ارهاب. يعني ده ارهاب دوله بقى.
بس احنا ما بيهمناش الكلام
لا ده. ما انا بقول لحضرتك ده ارهاب دوله. يعني هذا القرار هو مخالف وغير دستوري وغير قانوني ويخالف الماده 23 من قانون الاجراءات الجنائيه، لان وزير العدل لا يمتلك اصدار مثل هذا القرار، لانه لما يمنح وزير العدل السلطه القضائيه يمنحها لحد بمناسبه وظيفته، يعني اديها لمفتش تموين ولا حاجه او مفتش الصحه وفي حدود مكان معين، يعني مثلا في 6 اكتوبر في 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 القاهره، لكن ان انت تديله الضبطيه القضائيه على مستوى الجمهوريه وتديله الضبطيه القضائيه، هو ليس هو ايه علاقه المخابرات الحربيه والشرطه العسكريه بالمدنيين؟ ان انت تديله في ضبطيه قضائيه في غير اختصاصه لانه هيتعامل مع المدنيين وفي غير محل مكان محدد يعني على مستوى مصر، لا ده مخالف للقانون وده ارهاب دوله، وهذا القرار يعتبر من قرارات ارهاب الدوله لشعبها ومرفوض شكلا وموضوعا ويتعين الطعن عليه. واعتقد ان فيه تم دعاوى رفعها النهارده وهيقضى بوقف تنفيذ هذا القرار.
استاذ محسن، لو حد من الشرطه العسكريه ولا حد من التحريات العسكريه وقفك في الشارع وبدا يفتش حضرتك هتعمل ايه؟
انا عايز اعلق قبل ما اقول لحضرتك اعمل ايه على الضبطيه القضائيه ده. انا عايز اقول حتى انا طبعا بتفق مع ما قاله سياده المستشار، لكن حتى لو ضيق الحدود مساله الضبطيه القضائيه هنا الخطوره، وفي نفس الوقت مفيش تحصين للمواطن امام هذه الضبطيه القضائيه. يعني انا اعرف ان انا اجي امسك بالجماعه بتوع الصحه وبتوع التموين ااهلهم الاول لهذا النوع من العمل اللي أنا هسند ليهم شيء جديد وهي الضبطية القضائية، وبعدين لازم أفكر برضك من وجهة نظر المواطن كيف أحصنه من الأشياء الكيدية أو الأمور. يعني حتى لو حصلناها في أمور بلطجة وجي مسكني وقال إن أنا كنت في موقف بلطجة وهو مع الضبطية القضائية، يعني ده يعني شيء مرفوض. لكن أنا عايز أقول إيه المسألة فيما يخص هنعمل إيه، دي تتعلق بتوازن القوة. يعني ما ينفعش ان انا ارد عليها الا الرد ده، وده اللي انا عايز اقول عليه. احنا قمنا بثورة على النظام السابق وهو معه اكثر من هذا، وهو معه اكثر من هذا.
عشان كده انا قلت ساعات مستشار ده ما يهمناش،
فيتوقف الامر على رشاد المجلس العسكري في الساعات او الايام او الاسابيع القليلة اللي هو هيمضيها معانا وهيرحل باذن الله. يتوقف الأمر على رشاده، ها؟ لأن لا يمكن، لا يمكن هيمس الشيخ صفوت ومش هننتصر له ومش هننتفض له، ولا يمكن هيتمسك سين اللي في النجع الفلاني اللي بعيد عنا دلوقتي 1000 كيلو وحتى وهو مغمور وما نعرفش حاجة عنه أو مش مشهور ومش هننتفض له، ها؟ فيتوقف الأمر على رشاد المجلس العسكري لحين أن نطعن في القانون ده ونشوف.
قرار هو قرار تم الطعن عليه بالفعل النهاردة.
هل هذا القرار نفذ؟
هو نفذ في التاريخ التالي لنشره، هو نشر في جريدة الوقائع المصرية امبارح 13 من النهاردة الصبح ينفذ هذا القرار ويعمل به. احنا بس عايزين نقول ان القرار تم الطعن عليه، واعتقد انه يعني مرجح انه ياخد حكم سريع بوقف تنفيذ هذا القرار، لانه يتضمن انتهاك صارخ للحقوق والحريات وانتهاك صارخ للمادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية، ومخالف شكلا وموضوعا للدستور والاعلان الدستوري وقانون الاجراءات الجنائية.
اذا احنا الان في مفترق طرق، اللي احنا متفقين عليه نزول الانتخابات وتطبيق العزل الشعبي للفريق احمد شفيق واسقاطه في هذه الانتخابات. حدث تزوير وجاء احمد شفيق، اظن ان الجميع سينفجر في ميدان التحرير. لم يحدث تزوير وثبت لنا جميعا ان الانتخابات نزيهة، بتهيألي كل واحد هينفجر في داخل بيته، مش كده يا دكتور؟
ده صحيح،
محدش هينفجر في ميدان التحرير، لكن كلنا هننفجر جوه بيوتنا. الناس اللي بتتكلم دلوقتي استاذ محسن في قضية المقاطعة، مقاطعة الانتخابات، ماذا تقول لهم؟
يعني قول واحد ده كلام فارغ، كلام فارغ وكلام مغرض. يعني يعني بسطاء الناس اللي هيستجيبوا للنداء ده، رغم لا اتوقع استجابه باذن الله، ناس غرر بها. اما الناس اللي هي مفروض انها فاهمه وبتتكلم عنه، هو في الحقيقه اختيار مغرض لا ينتصر للثوره. كويس، ده راي واحد، لكن ان شاء الله المشاركه هتكون باذن الله جيده.
المقاطعون،
المقاطعة تعني الاستسلام، وأنا لا أعرف عن الشعب المصري أنه شعب مستسلم، بالعكس هو شعب عنده عزيمة وإرادة، وبالتالي لا لن يستجيب إلى المقاطعة ولا لأي دعوات للمقاطعة. المقاطعة تعني إعادة نظام مبارك، وأعتقد أن غالبية الشعب المصري يرفض عودة نظام مبارك. المقاطعة تعني رفض مكتسبات الثورة، وأعتقد أن الشعب المصري سعيد بما اكتسبه من الثورة، والثورة لها مكتسبات كثيرة يعني لا يوجد أحد يسلط عليها الضوء. استعادة الحرية، استعادة الكرامة، استعادة انتخابات حرة ونزيهة، استعادة مؤسسات الدولة، استعادة الإحساس الشعب أنه صاحب السيادة، استعادة شعور كل مواطن مصري أنه جزء من مصدر السلطة، هو مصدر السلطة لكل هذه المؤسسات. أعتقد ما حدش
خليني أتكلم في واقع يا دكتور محمد. اللي بيقاطعوا الآن أو اللي بينادوا بالمقاطعة هم اتجاه سياسي معين ومحدد. هل لو المرشح بتاعهم هو اللي نازل أمام أحمد شفيق كانوا هيطالبوا بالمقاطعة؟
لا طبعا، وده أعتقد أن خطأ هم وقعوا فيه، وأعتقد أنهم عدلوا عن هذا، ولان خسروا بهذا القرار، واعتقد انهم عدلوا عن هذا، وان لم يعدلوا فهو قرار خطا. لكن انا في يعني على علمي ان بعضهم عدل عن هذا القرار وقرر المشاركه، والمشاركه بقوه ودعم الدكتور محمد مرسي في الانتخابات القادمه.
واحد زي الاستاذ حمدين صباحي الى الان بيقول بالمقاطعه.
الاستاذ حمدين صباحي يمكن هو يعني احد المرشحين اللي كان بيمتاز بصفات عديده جيده، واحد اللي نفسه بنفسه قويه وشريفه، لكن يمكن موقفه بعد النتائج هو المسار تساؤلات، واعتقد ان هو المفروض يعيد حساباته فيما يتعلق بالمقاطعه ويصدر قرار سريع بعدم المقاطعه ودعم الدكتور محمد مرسي، لان ده الموقف المنتظر منه.
استاذ محسن المقاطعه انا ما زلت في المقاطعه. المقاطعه هل تراها المقاطعه هي مقاطعه ضد الاسلاميين ولا هي مقاطعه ضد الفلول؟
لا هي مقاطعه ضد الاسلاميين قول واحد. وانا عايز اقول لحضرتك في قول واحد يعني يوجز كل مساله المقاطعه هو قرار نخبوي ملوش مردود ملموس في الشارع. يعني للاسف احنا بقالنا سنه بقالنا 30 سنه يا دكتور صفوت الاعلام هو اللي عامل الزيطه، وفي السنه ونص اللي فاتوا على وجه الخصوص الاعلام هو اللي عامل الزيطه. القرار ده قرار نخبوي ملوش انعكاس في الشارع. حتى من انتخب حمدين صباح، على فكرة السائق الكريم اللي جابني المرة التانية لحضرتك وهو موجود بقى دلوقتي برة، هو انتخب حمدين صباحي في الجولة الأولى وانتخب الدكتور محمد مرسي في الجولة التانية. ها؟
نعم.
وأنا قلت لحضرتك أن الراجل اللي جابني المرة اللي فاتت كان انتخب حمدين صباحي في الجولة الأولى وهينتخب أحمد شفيق في الجولة التانية، وبفضل الله أقنحته بأن انتخاب أحمد شفيق في مش في محله. ها؟ فعايز أقول دي عينة بالمصادفة من اللي اختاروا حمدين صباح على وجه الخصوص.
نعم.
لا ده قرار نخباوي ومالوش تأثير ولا مردود في الشارع. المقاطعة قرار نخباوي.
نعم. أي. دكتور محمد الوقت معلش مضى بينا، كلمة أخيرة توجهها للشعب المصري.
للشعب المصري هو أكثر الشعوب حنكة وحكمة واحترام وطيبة ووعي وذكاء، ويمكن ده بنلمسه مع أهالينا في القرى، ولما بنروح نزور البلد ونقعد معاهم نلاقيهم أكثر ثقافة منا وأكثر رؤية، وده شيء بيسعدنا. وبالتالي احنا بنعتمد على الشعب المصري، بنعتمد على قدرته على العزل الشعبي، قدرته على دعم المرشح اللي هيتبنى الثورة وأهدافها ومبادئها الدكتور محمد مرسي، ويعزل نظام مبارك ويتصدى لمحاولات التزوير والتزييف اللي بتقوم بها كل أو غالبية مؤسسات الدولة لصالح أحمد شفيق. بدعو يا شعب مصر العظيم، أرفض أي محاولات للتقسيم، أرفض أي أفكار أو حديث تتحدث عن تقسيم مصر وشعبها إلى طيار إسلامي وطيار غير إسلامي، هذا غير صحيح. كلنا في مصر شعب واحد، مسلمين وأقباط، نسيج واحد. لا يمكن تقسيم المسلمين إلى طيار إسلامي وطيار غير إسلامي أو طيار مدني، ده غير صحيح، وفي تحفظات كتير أو على الصلاح المدني ده. إحنا شعب واحد وهنظل دوما شعب واحد.
أستاذ محسن كلمة أخيرة للشعب المصري.
أقول للشعب المصري ان الفصيل الطيار العريض الاسلامي هو اللي بيمثلك حقيقه، وهو اللي بيعبر عن الامك واحلامك، ولم تتح له الفرصه بعد عشان يخدمك الخدمه ملموسه، لان الاداه التنفيذيه لغايه دلوقتي وهي الحكومه مش في ايده. الاعلام إعلام الأقلية حارب هذا الطيار على مدى عام ونصف، ما تصدقش الناس دي، لأن الطيار الإسلامي هو موجود معك في الشارع وفي كل مكان، وهو اللي شاعر باحتياجاتك. برضو بنتهز فرصة قبل ما نختم إن أنا أوجه بقى لقادة الطيار الإسلامي نصيحة أقول لهم، لازم نظهر بمظهر القوي القادر على الحشد، لا نستخدم أدواتنا إلا برشاد.
أحبتي في الله، قبل ما نختم أستأذنكم برضو كلمة. المعركة الآن نكون أو لا نكون، نكون أو لا نكون، نحن الثورة والصوار، نكون أو لا نكون، نحن الطيار الإسلامي، نكون أو لا نكون، الشعب المصري الحر الشريف الذي صنع أو الذي قام بهذه الثورة وأخرجه الله عز وجل من بيته، نكون أو لا نكون كل الشرفاء في هذا الوطن. لا مقاطعة للانتخابات. البعض بيبعت لي رسائل بيقول يجب على الإخوان أن يعلنوا انسحابهم من الإخوان من الانتخابات. هذا معناه فوز أحمد شفيق بلا أي نقاش. التحدي أمامنا، لازم ننزل الانتخابات ولازم ننزل نقول كلمتنا وننزل كل الناس، وإذا حدث تزوير فكلنا مشاريع شهداء وكلنا شهداء، وهذه الفرصة قد لا تتكرر مرة أخرى. الذي يجلس في بيته ولا يذهب إلى الانتخابات يأثم. الذهاب إلى صندوق الانتخاب باب من أبواب الجهاد في سبيل الله. دي كلمتنا، والله عز وجل شاهد على ما نقول. التاريخ هيقول كلمة وهيتكلم علينا للأجيال القادمة. في نهاية هذا اللقاء بأشكر سعادة الأستاذ المستشار الدكتور محمد فؤاد جدر الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور المصري. نشكر حضرتك.
شكرا
دكتور، شرفتنا. نشكر الأستاذ محسن صالح الخبير الإداري والمحلل السياسي، وسامحنا الوقت حضرتك يعني
لا
الطريق أخر حضرتك ومعلش
سامحنا. سعدت بالدقائق.
الله يبارك في حضرتك.
سعدت بالمستشار.
شرف لي.
شكر الله لك أستاذ محسن. أحبتي في الله، حتى نلقاكم أترككم في رعاية الله وأمني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا متفائل جدا 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 إن شاء الله دكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية القادم، والثورة تكتمل.
لكن كلها أبدا ما تلقى زيها،
سلم في عيون البشر شمس الحضارة والقمر من قلبي.